بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس الكلام عن الخلافة، وكنا قد تحدثنا عن المآخذ الموجهة إلى عثمان رضوان الله عليه، التي قيل إن من أجلها خرج الخاربون عليه، لأن أي مجموعة ستخرج على ولي أمر لن يقولوا إننا خرجنا عليه بدون سبب، لابد من أن يكون هناك أسباب، وهذه الأسباب قد تكون أسباب، يعني هذه الأسباب أخذت على إمام البلاد الخليفة رئيس الدولة، أو تكون الأمور في أكاذيب، أو هناك مبالغات. دائما يعني مجموعة خرجت ستقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها، مثال، هل ستقول أنا أريد أن أطلق من هذا الرجل لأنه تقي، لأنه رجل عادل، لأن رجل شريف، لأن ولا أطلع في مش كده ولا لا، وأحضرت الأنفس الشر، فساعة الطلاق هتقول فيه هو كمان، أنت أطلع امراتك ليه؟ عشان فيها وفيها بحق أو بباطل، وأحيانا يكون في شيء من الحق وجنب منه بعض الايه الأمور اللي هي مختلطة، يخلط حقا بباطل، يلبس صح. كذلك الذين سيخرجون على ولي أمر لابد أن يقولوا أسبابا، أو يخترعوا أسبابا، أو يضخموا أشياء لا تستحق، وكل أي إنسان وأي ولي أمر سقع في الأخطاء، لأنه ليس بنبي وليس بمعصوم. طب المآخذ الموجهة على أو إلى عثمان والرد عليها وبيان بطلانها، لأنها لم تكن مسوغة للخروج إطلاقا، ده خليفة راشد مش كده ولا إيه؟ خليفة راشد رضوان الله عليه. طيب، ذكرنا أنه قالوا لم يشهد بدرا، والشرط أن يكون ولي الأمر قد شهد بدرا، يعني ليس شرطا، ولا إيه؟ ليس شرطا أن يكون الخليفة قد شهد بدرا، ومع ذلك بينا أنه ما شهد بدرا إلا لمكانه من بيت النبوة، كانت زوجه مريضة تحتضر، والرسول صلى الله عليه وسلم ابنته في الاحتضار، وذهب هو للقتال، وهو رئيس الدولة، وهو النبي، وهو القائد، وهو الإمام، فحينما يقول لعثمان حل محلي وأنت زوجها، يقول بهذا قد أطاع الرسول أم أطاع هوى نفسه؟ أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، والموقف بالنسبة لشرع الله تعالى أن تكون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان في المعركة وفي طاعة الشيطان، وقد يكون في بيتي وهو في طاعة الرحمن، صح؟ فهنا كان عثمان في بيتي مع زوجتي يمرضها وهو في طاعة الرحمن، ومن الممكن أن يخرج منافق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة، ويقول الله تبارك وتعالى في شأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. طيب ثم بينا قضية عدم شهوده لغزوة بدر، فرار وتولي يوم أحد في المعركة، وزاد نزل فيه براءة من الله تعالى أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم، عفى عن كل الذين تولوا وفروا يوم أحد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، ولقد عفى الله عنه. عفى الله عنه ثم أنت تأتي لتحاسبه. طيب تخلف عن بيعة الرضوان، لم يحضر بيعة الرضوان. لماذا؟ لأن البيعة كانت بسبب من؟ بسببه هو، حينما أشيع مقتله، هو حينما ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب، فأشيع أنه قتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يبايعني على القتال وعلى الجهاد؟ فبايعوا تحت الشجرة. من أجل من؟ من أجل عثمان. طيب هو هيجي بايع من أجل من؟ ومع ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى وقالوا هذه يده عثمان، فيد الرسول خير من يد عثمان. يعني انظر يعني. بعد ذلك تكلمنا عن حميل الحمى، زود في الحمى التي كانت موجودة قبل ذلك، الحمى لإبل الصدقة. إبل الصدقة زادت في عصره، فاحتاج إلى أن يزيد في الحمى. هذا أمر يمدح عليه أم أمر يذم عليه؟ إبل الصدقة زادت في عهده، فاحتاج لكي يحميها أن يجعل لها حمى فيزيد في الحمى. طيب بعد ذلك الأمر الخامس، أمر خطير ارتكبه عثمان بن عفان، جمع القرآن الكريم. تخيل جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم يعد من المآخذ عليه. عند من؟ عند أصحاب العقول، مش كده ولا إيه؟ هم في أصحاب عقول يقلب المنقبة مذمة، ويجعل الأمر الممدوح أمرا إيه؟ مذموما، كما قال القائل يعني إن كانت محاسني التي عرفت بها يعني في نظرك أو تعدها أنت أنها إيه؟ مذام أو أنها مساوئ، طب فقل لي بربك كيف اعتذر؟ اعتذر عن ايه طيب؟ طب اعتذر لك زي المحاسن اللي كل الناس العقلاء جميعا بيعتبروها محاسن، سيادتك بتعتبرها بالنسبه لنا جنون. خلاص اعمل اعتذر لك طيب ازاي؟ طب ماذا افعل مع امثال هذه العقول؟ جمع القران الكريم، هنتكلم عن جمع القران الكريم. تعرفين ان اول من جمع القران الكريم من؟ ابو بكر الصديق، كجندي من جنود الله. والا فان الذي تعهد بجمع القرآن مين؟ رب العالمين. إن علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على الله، يبقى أي حد قام بجمع القرآن هذا كان جنديا من جنود الله الذين قاموا بجمع القرآن. مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل؟ تخيف عليه؟ اوعى تفتكر ان الوحي اللي انزلته عليك يضيع. لا، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه. وكمان حتى طريقة القراءة اللي انت بتقرأ بها دي على الله، الله تكفل سبحانه بجمع القرآن وعدم ضياع القرآن وحفظ القرآن. حتى طريقة القراءة التي تقرؤونها الآن حفظها الله وعلمنا كيف نقرأ القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن على نفس القراءة التي سمعتموها من يا محمد من جبريل، اقرأ أيها المسلمون القراءة التي سمعتموها من رسولكم صلى الله عليه وسلم، هو كما سمع من جبريل كما سمع من رب العزة. أيها التابعون خذوا القرآن من الصحابة كما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا حتى وصل إلى إن لغاية دلوقتي باعد مع دكتوراه ويقعد في المقرأة ما يقرأش بمزاجه، بيقرأ بإيه؟ كيفية كيف يعلمه المقرئ الذي تعلم عن شيخه. قراءة القرآن ليست كقراءة الكتب العلمية ولا كقراءة الصحف، ولا مختلفة تماما. ولا شعر ولا نثر ولا خطابة ولا أي حاجة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وهو متعبد بتلاوته، تقرأ حروفا كما تخرج الحرف صح، بتقلقل الحرف اللي يستحق القلقلة، بتضغم ما يستحق الإضغام، مش كده ولا إيه؟ تمد ما يستحق المد، تتعلم تقعد كده معك دكتوراه وتقعد كالعيل الصغير التلميذ بين يدي المعلم. ممكن المعلم ده يكون معوش حتى شهادة الابتدائية، تقعد كده مرغما تتعلم وتتأدب كيف تنطق القرآن، لأنه يقرأ كما سمع ممن علمه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طب ثم إن علينا بيان، حتى التفسير على الله، ثم إن علينا بيان تفسير القرآن على الله وبيان القرآن على الطرق. حاجة ليكوا بقى؟ لا مش كده ولا لا؟ إن نحن نزلنا الذكر كله، القرآن بتفسير القرآن اللي هو النبوي، السنة القولية الفعلية التقريرية، مش كده؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الكلام ده احنا فصلناه وشرحناه في دورة ذي الحجة لما اتكلمنا عن دفاع عن السنة النبوية. فهنتكلم عن جمع القرآن اليوم. فبيقول بقى: سبق أن ذكرنا أن عددا كبيرا من الصحابة الكرام قتل في معارك حروب الردة، وخصوصا في معركة اليمامة في مواطن بني حنيفة بالبحرين زمن من؟ أبي بكر الصديق. وخاف عمر بن الخطاب أن يكسر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن. لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، شمعنا القراء؟ سألش نفسك يعني خلاص القتلة سابوا الناس كلها ومسكوا القراء يدبحوهم في المعركة اليمامة؟ قال لك ليه؟ تخيل لما يحدث ردة من المنافقين ومن الضعفاء الإيمان، حدثت ردة، من الذي سيقوم هنا بالدفاع عن القرآن؟ حملته، ما هو الدين قائم على القرآن والسنة. واحد يقول لك ايه ده، هو دول؟ ايوه هو هو. ازاي؟ هو في قرآن ناس حفظ؟ ايوه، من عندي حفظ للقرآن وحفظ للسنة. هل الكلام ده كان موجود في عصر الصحابة؟ لا، في عصر الصحابة كانوا حفظ القرآن هم حفظ السنة. ايه ده بجد؟ ازاي؟ لأنهم كانوا لا يتعلمون العشر آيات إلا لا يتجاوزون العشر آيات إلا بعد حفظها وتعلم قراءتها وكيفية فهمها وتفسيرها، ثم يعملون بها. فتعلمنا العلم والعمل معه. يبقى القرآن مع تفسير القرآن اللي هو تبيين القرآن اللي هو السنة. إذن هؤلاء هم المقدمون وهؤلاء هم القراء. وكلمة القراء ليست كالقراء في زماننا، القراء الجماعة اللي بيقرأوا القرآن فقط، لا، القراء دول العلماء حافظين القرآن وبيعملوا بالقرآن. طب طالما بيعملوا بالقرآن يبقى أول حاجة يعملوها إيه؟ الجهاد في سبيل الله، لأن ما كانش عندهم انفصام بين العلم والعمل زي عندنا مجموعة دول طلاب علم ولكن دول مجاهدين. لا، أنا حافظ القرآن وهنفذ القرآن، وأول شيء هجاهد بالقرآن وهدافع عن القرآن وأنزل المعركة. وذلك أول ما قامت المعركة كان أول ناس في الصفوف الأولى مين؟ القراء. فاستحر القتل في القرآن. اعرف علشان تبقى فاهم يعني إيه طالب علم. طالب علم يعني أول واحد يكون في المقدمة، اللي بتقول عليك كون أنت في المقدمة. إذا أمرت بثورة كون أنت في المقدمة وولادك معاك. ما تأمرش بالثورة وتصدر الناس وسيادتك تقعد في بيتك او تجيب لولادك تأشيرة للخروج لامريكا وبقى معاه جواز سفر ولا جنسية مش عارف ايه ومصدر ولاد الناس. لا، عشان تكون صاحب حق اول العاملين بيكون سيادتك. بالساعة الجد تهرب انت في الخارج وتصدر، ولما الثورة تنجح نبقى نيجي مصر احنا نحكم بقى البلد، نركب دبابة بقى ندخل على عالم امريكاني. لا، ما ينفعش الكلام ده. أما تكون بتريد أنك تكون صاحب قضية تكون أنت في المقدمة. هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي حدث. احنا ابن احنا كلام ده واحد يقول تتكلم يا شيخ وبتص تعمل إسقاطات. طبعا أعمل إسقاطات،
ما عملش اسقاطات ليه؟ من الشرع ده والقرآن ده نزل يحكم، يحكمني ويحكمك ويحكم الدولة ويحكم العلماء ويحكم الساسة ويحكم الجميع. فاحنا بنتكلم عن قرآن بنعرف تفسيره لنعمل به. فان كنت هتعمل كن انت في المقدمة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله، بس الأول ها فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ما يكونش الأمر بتأمر ناس وانت قاعد، لا كن انت في المقدمة. فكان شفت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استحر القتل بالقراء أو في القراء يوم اليمامة في معركة الايه الردة، قال عمر بن الخطاب، خاف عمر بن الخطاب أن يكثر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن، فأشار على الخليفة أبي بكر بجمع القرآن الكريم. خلي بالكم من النقطة بقى المهمة دي، واحد يقول لك الله، طب هو القرآن الكريم أما الناس دي هتقتل، هو أنا القرآن الأصلي في الكتابة، أنا عايزك تاخد بالك من اللي أقوله ده كويس قوي لأن الكلام مهم. يقول لك لما استحر القتل بالقرآن نجمع القرآن، طب نجمع القرآن ليه؟ ده أنا استحر القتل بالقرآن يبقى البديل إن أعمل إيه؟ أحفظ، لأن القرآن الأصل فيه بل هو إيه؟ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل اللي عمله عمل إيه؟ جمع مصحف واحد وحطه عند أبي بكر الصديق والناس ما شفتوش. الله إيه ده؟ أمال إيه يعني إيه جمع القرآن؟ وأنت خايف على الناس لا تموت؟ ركزوا ركزوا في اللي بقوله. حفظ القرآن، جمع القرآن، حطه فين؟ مش في الجامع، ولا عمل منه طبعات ونسخ ملايين توزع، ده جمع مصحف واحد بس وحطه في بيت ابي بكر الصديق. مات الصديق انتقل لمين؟ لعمر. مات عمر انتقل لمين؟ لحفصة ام المؤمنين، بنت عمر وام المؤمنين. حد شاف المصحف ده؟ هتلاقي 10 20 30 ولا حاجة اللي شافوه بس، ومصحف متشقق. طب وما كان عمر خايف على القراء من ايه؟ ده كده مش خايف على اللي في القلوب، لان اللي في القلوب هيكون البديل تحفيظ مين؟ الاخرين. والقران ما زال في المساجد وفي البيوت الناس بتحفظه. طب وما القران عمر يقصد ايه؟ هؤلاء الحفاظ هم الذين كانوا يكتبون القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا، فوهنا يخشى على توثيق القرآن الكريم كمخطوط كتب برعاية الوحي الأعلى، لأن الكتابة بيدور على اللي كتب ها في وجود مين؟ المصطفى، وما كتب في وجود المصطفى يعد معصوما، حتى وإن كان الرسول الذي يجلس أمي، إلا أنه حينما يقول اكتبوا سورة كذا أو آيات كذا في المكان الذي يذكر في كذا، يكون هذا المجلس معصوما، بعكس لما يكتب إنسان بعيدا عن النبي شيئا فقد يخطئ وقد صح. هذا هو المقصود. ولذلك حينما أراد أبو بكر وعمر أن يجمع القرآن أتي بمن؟ بزيد بن ثابت الذي حضر العرضة الأخيرة، فكل الذي فعله جمع. قال للناس كل واحد عنده شيء، واحد يقول الله هو زيد حافظ القرآن؟ طب ما يكتبه، ومع أبو بكر حافظ ما يكتبوه، وعثمان ويعملوا لجنة ويكتبوا المصحف ونخلص. قال لك لا، لابد أن يكتب كتابة معصومة يأتون بالألواح التي كتبت في وجود الرسول المؤيدة بالوحي، فهذا إعجاز. إذن هنا العصمة موجودة. هتقولي ما أما أتكلم في، طب ما أنا ممكن أنا زيد بن ثابت لما هكتب المصحف هكتب من حافظه، في حد حافظ زي زيد أو أبي بن كعب او ابن مسعود؟ هدول يكتبوه وانتهى الموضوع. قال لك لا، ده احنا عاوزين نجمع اللي كتب، الحروف اللي كتبت في وجود مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. لذلك قال لك اي حد هيجي ويقول دي كتبت في زمن النبي ياتي بايه؟ باتنين شهود. شفت بقى؟ وذاك فاكرين لما وجدوا ايه واحده عند رجل اللي هو خزيمة ابن ثابت، خزيمة اكتفي بشهادة واحد فقط لأن الرسول جعل شهادته بإيه؟ بشهادة رجلين. واحد يقول طب على دي كانت ضايعة، ما كان حافظها مين؟ كل الصحابة حافظينها، كل الصحابة حافظينها، وزيد بن ثابت حافظها. أمال ليه اشترط وقبل من هذا وقال دي كانت ضايعة؟ لا ما كانتش ضايعة. القضية كلها هذا المكتوب كتب في وجود الرسول ولا لا؟ هي الشهادة على هذا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما جاء زيد بن ثابت في زمن عثمان لنسخ المصاحف أخذ هذا المصحف اللي جمع من الكتابة في وجود الوحي في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام ونسخ منه عدة مصاحف وصيرها للأمصار عشان تبقى عارف يعني إيه جمع القرآن في زمن أبي بكر. أنا بقول لك خلاصة ما ذكرناه قديما في شرحنا للإتقان في علوم القرآن وبيان نزول الأحرف السبعة وجمع القرآن، بقول لك الخلاصة المركزة. فهنا بيقول إيه؟ سبق أن ذكرنا أن عددا كبيرا من الصحابة الكرام قتل في معارك حروب الردة وخصوصا في معركة اليمامة في مواطن بني حنيفة بالبحرين زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخاف عمر بن الخطاب أن يكسر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن. يذهب القرآن اللي في الصدور؟ لا، اللي في السطور. وضحت المسألة عشان بس تبقى مستوعب المسألة. فأشار على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم، وكان مكتوبا أي القرآن في عصب جريد، العصب اللي هي جريد النخل، وأكتاف العظام، لم يكن عندهم ورق، واللخاف اللي هي رقائق الحجارة، وتحفظه صدور الرجال. لكن القصد هنا ما كانش عندي الكلام فيه، لأن المحفوظ في الصدور ما هو محفوظ هيروح فيه إلا بموت الرجال، وهم بفضل الله كان الحفاظ إيه كثيرين جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحفظ صدور الرجال، لكن أبا بكر تردد بادي الرأي أو بادي الأمر خوفا من أن يكون في ذلك ابتداع في الدين ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرح الله صدره إلى هذا الأمر العظيم، وتم جمع القرآن الكريم بفضل الله رب العالمين في كتاب واحد، وبقيت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ما عملش منها إيه؟ ما عملش منها عشرات ومئات، لا خالص، بقيت الصحف التي جمع فيها القرآن الكريم عند أبي بكر. وبعد وفاته انتقلت إلى عمر، وبعد استشهاده رضي الله عنه انتقلت إلى ابنتي حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح صحيح الإمام البخاري. استمر الأمر على ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان، يبقى الكتاب المصحف وجد في بيت مين؟ السيدة حفصة. ظل ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي سنة 24 هجرية قام الجيش الإسلامي العراقي والشامي بفتح أرمينيا وأذربيجان، وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان، فرأى في صفوف الجيش وبين الجند اختلافا في قراءة القرآن. هنا بقى نشأ ليه بقى، احنا كنا خايفين في الأول لا يضيع مننا ها النسخ اللي كتبت فيها، اللي كتب فيها المصحف أو كتب فيها القرآن. خلي بالك الرسول لم يتوفى إلا وكل آية مكتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أميته كان إذا نزل شيء حتى لو أي سورة الأنعام كاملة، الأنعام نزلت كاملة لا يقوم إلا بعد أن يجمع من يأتي من أهل الكتابة ليكتب السورة كاملة، وبعد أن يقرأها الرسول عليه ويحفظونها من الممكن أن ينسى الرسول الإيه؟ بعض الآيات في الصلاة وارد، لكن قبل كده لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، مش كده ولا لا؟ وبيقول في سورة الإيه؟ سبح اسم ربك الأعلى، ها سنقرئك فلا تنسى، مش تنسى قوله. ما هو كان بينسى ويقول إيه؟ أبي بن كعب كان موجود محدش ردني ليه؟ يقول لك ما هو بعد البلاغ خرج الأمر فأصبح حفظته الأمة، فحفظته أصبح في الصدور. الرسول بشر ينسى في الصلاة كما ينسى سائر الناس، لكن قبل أن يبلغ
مستحيل ينسى حرفا. واضحة المسألة ولا لا؟ ركزوا في الكلام ده عشان نبقى مستوعبين. تيجي تقول ما ربنا بيقول سنقرئك فلا تنسى، فكيف نسي في الصلاة؟
نقول بعد أن بلغ. واضح؟
فهنا بيقول إيه؟ يبقى أنا هنا بالنسبة للقرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر وأبو بكر خايفين لا يضيع الأصل المكتوب، صح؟ فتم جمعه. يبقى الجمع الأول عرفت السبب إيه؟ آه. الجمع الثاني بقى اللي حدث في عصر عثمان كان السبب إيه؟ القرآن نزل على إيه؟ سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ أخوخ رصادكم بالراحة. اللغة العربية لغة واحدة ولا ليها لهجات متعددة؟ ليها لهجات. واللهجات دي لان احنا عندنا حتى الجديد يقول لك لغه الكسكسه والكشكشه، مش كده؟ لغات متعدده عربيه، وعندهم في النبر وغير النبر، النبي ولا النبي. قريش تقول ايه؟ النبي. النبي عند غير قريش يقول قريش كانت لا تنبر، يعني ما بتنطقش الايه؟ الهمزه. فاذا معنى ذلك انك انت هنا بين لهجات، تعتبر هذه اللهجات كلغات. رب العالمين القرآن ينزل بلسان عربي مبين، بس بلسان قريش في الأول في العهد المكي. طب لما الإسلام ينتشر هكلف القبائل أن تتعلم اللسان القرشي وتقرأ به حتى ولو لم تلن ألسنتها لهذا اللسان. يعني انت تيجي عايز الصهاجي ينطق بلغه المنياوي ولغه الاسواني، كله يتكلم بلهجه واحده، ازاي الناس بتبقى عارفه لهجه كل بلد من ايه؟ من الثانيه، مش كده ولا لا؟ وتخيل ده الكلام ده لهجات جوه اللهجه المصريه او اللغه المصريه مثلا. لا، ده انت هنا بتتكلم عن لغات عربيه قائمه بذاتها في بعض الوجوه بها اوجه بيختلفون فيها. طب هتيجي ترغم الانسان البدوي، يبقى انت هنا بتكلفه شططا وبتكلفه. الشريعه فيها ايه؟ لا حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما جعل عليكم في الدين من حرج. هيبقى حرج شديد على العرب ان يخرج عن لهجتي ليقرا القران بلهجه قريش، قد لا يستتب له الامر ولن يكون الأمر سهلا هينا على لسانه. فحينئذ آذن الله لرسوله أن يؤثر عليه في هذا الأمر، لأن الرسول بقى يطلب كما جاء في الحديث. فكان جبريل ينزل عليه بماذا؟ بالأحرف السبعة، سبع لهجات نزل بها القرآن الكريم. واحد يقول لك سبع، أيوة ده عظمة. هذا الكلام للمستشرقون بينتقدوا الإسلام من خلاله ويقول لك في قراءات، قول له يا عم بالراحة. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام القرشي ينزل عليه قرآن باللهجة القرشية معجزا لأهل قريش، وينزل عليه القرآن هو هو ولكن اللهجة تتغير ويكون معجزا في اللسان التميمي بني تميم، مش كده ولا لا؟ لهزيل ينزل القرآن الكريم فيه تغيير. طبعا لن يكون تغييرا في كل الكلمات القرآنية، لا، لأن اللغة واحدة، وإنما في بعض الكلمات. أحيانا بعض الكلمات لا توجد في اللهجة الأخرى فيأتي بكلمة تساويها، بس مش ليس هذا من فعل الرسول، ولكنها بكلام اللي كلام منزل معجز بلغة هذيل، بلغة تميم، بلغة قريش. سبع لهجات نزل عليهم بلسان عربي مبين. يبقى هذا الإعجاز أصبح إعجاز إيه؟ مركب، ليس إعجازا في اللسان القرشي فقط، لا، ده إعجاز في كل اللهجات اللي الرسول أصلا عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفها. شفت الإعجاز الجاد؟ يقولوا أهل وزيل يقرأ عليهم القرآن باللهجة بلهجة هزيل، يقرأ عليهم القرآن بلهجة تميم، ويعلمهم ويحفظون. هذا إعجاز مركب، صح؟ فهنا يبقى عرفت بقى لما حدث إن القرآن نزل بسبع لهجات او بالسبعة احرف يجي بقى. طب الناس دلوقتي دخلت في دين الله افواجا واصبح الهزلي بعد ذلك راح روسيا واصبح التميمي راح بنجلاديش واصبح القرشي راح مصر واصبح متفرق. هيعلمون الناس في هذه البلاد لهجات العرب ولا الافضل لهجه واحده اللي هي الاصل اللي لان القران نزل في مكه بلسان عربي مبين حرف واحد والقران المكي كله نزل بلسان واحد ثم في العهد المدني اعيد نزول القران. وده كما بنتكلم عن قضيه تعدد النزول يجي البعض يقول لك ما الدليل على تعدد النزول؟ عم حلميت ده القران كله اعيد نزوله على سبعه احرف في العهد الايه المدني مش في المكي. المدني لما بدا الناس يدخلون في الاسلام لكن في العهد المكي وكان في حد غيرهم اهل قريش مش كده ولا ايه؟ فاعيد نزول القران. ولذلك لما يجي يقول لك احيانا هذه الايه نزلت مثلا يسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ابن مسعود يقول لك نزلت ها في العهد المدني في المكان الفلاني حينما سالوه اليهود ويقول لك بس الصوره ايه مكيه صوره الاسراء يقول لك يا عم بالراحه ايه المانع يعني ما احنا قلنا ان القران نزل ها على سبع احرف اعيد النزول على حرف اخر ايه الاشكاليه بدليل ان هشام بن الحكم لما قرا وعمر امسك بتلابيبه هشام هذا مسلم متاخر صح اسلم متاخرا وسوره الفرقان اللي كانوا بيقراوها مكيه وهو قرشي وعمر بن الخطاب يبقى معنى ذلك انه تعلمها بلسان اخر في المدينه حينما نزلت فحفظ واضحه المساله وعمر كان قد حفظها من ايام العهد المكي وذلك اما امسك بتلابيبه وذاك قال له اقرا يا هشام قرا قال هكذا انزلت علي ثم قال اقرا يا عمر قرا وهكذا انزلت علي بعد ذلك قال له ايه ها لقد نزل علي قرآنها بسبعة أحرف كلها كاف شاف. إذن هذه المسألة لابد أن يعيها الإنسان. لما بقى حدث والإسلام خرج برا جزيرة العرب حصلت مشكلة اجتمع هؤلاء هذا يقرأ بلهجته وهذا مع أناس ليسوا عربا فهذا الأمر قد يورث فتنة ويورث خلافا بين الناس خاصة إذا كان عمر وهشام في المدينة اختلفا فما بالكم حينما يختلف بعض الأعراب من أهل الإسلام في خارج جزيرة العرب واضحة؟ هذا الأمر حدث فين؟ في أذربيجان في فتح أرمينيا وأذربيجان في عهد عثمان بن عفان في السنة بعد سنة من خلافته استمر الأمر على ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان ففي سنة 24 هجرية قام الجيش الإسلامي العراقي والشام اللي في الشام اجتمعوا مع بعض الاثنين طبعا العراقي هيقرأ بقراءة والشامي لأن هذا علمه صحابي وذاك علمه صحابي آخر أو صحابة آخرون قال وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان وحذيفة تعرفينه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يؤذيك كان متحفزا لدخول الشر أو الضرر على أمة الإسلام ولذلك لمح ما لم يلمحه غيره وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان فرأى في صفوف الجيش وبين الجند اختلافا في قراءة القرآن حتى إنه سمع من اختلافهم ما يكره جاء البعض قال قراءتي أصوب من قراءتي والآخر هذا أمر خطير قراءتي أفضل من قراءتي وذلك احنا الان لما بنيجي نقرا الامر استتب خلاص يجي واحد يقول لك بقرا عن ورش عن نافع عن ورش عن نافع وسيادتك بتقرا عن حفصه عن ايه عن عاصم تقدر تقول للي بيقرا قراءه ورش عن نافع قراءتك خطا او انا قرات احسن من قراءتك لا ده قران هذه قراءه من عند الله وهذه قراءه من عند الله هذه قراءه قرا بها المصطفى وهذه قراءه قرا بها المصطفى هذه قراءة حمزة هذه قراءة الكسائي هذه قراءة يعقوب هذه قراءة خلف هذه قراءة نافع هذه قراءة ابن كثير مش كده يا اخوانا ولا ايه يقدر حد يقول القراءة دي افضل من القراءة دي
اوعى اوعى تقول كده. فيش قراءة افضل من ايه؟ من قراءة كلها قراءات صائبة وصحيحة وكلها قرآن من عند الله تعالى. فقال كما رأى أيضا ليس في فتح أرمينيا وأذربيجان فقط بل رأى في البصرة نحو من ذلك. فقد كان ذات يوم جالسا في حلقة في مسجد من مساجده زمن ولاية الوليد بن عقب عليها، فإذا هاتف يهتف من كان يقرأ على قراءة أبي موسى الأشعري فليأتي الزاوية التي عند أبواب كندة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتي هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. فاجتمع القوم واختلفوا في آية من سورة البقرة، قرأ أحدهم وأتموا الحج والعمرة للبيت، وقرأ الآخر وأتموا الحج والعمرة لله، أو اختلفنا في لفظة. خد بالك بقى، واحد يقول لك طب ودي قراءة دي أقرأ طب موجودة في المصحف؟ لا ليه؟ عشان جمع عثمان. عشان جمع مين؟ عثمان. وهنقول دلوقتي ايه اللي حصل. فغضب حذيفة حتى احمرت عيناه، فقام وغرز قميصه في حجزتي وقال لرجل منهم اما ان تركب الى امير المؤمنين واما ان اركب. واحد فينا يروح لامير المؤمنين. وركب الى عثمان ابن عفان فقال له يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في الكتاب. ففزع لذلك عثمان بن عفان. وانظر الى بقى فعل الشورى، بمجرد ما سمع عثمان لم يكن انت جاي تهددنا ولا جاي كذا، يعني انت شفت اللي احنا ما شفناهوش، من انت؟ لا. ففزع لذلك عثمان بن عفان وجمع الصحابة، وفيهم خد بالك الرافضة بيتهم عثمان بقضية جمع القرآن دي. شوف بقى من ضمن اللي جمعهم عثمان مين يا اخوانا؟ علي بن ابي، فيهم علي بن ابي طالب. اما يكون عثمان وخليفة المسلمين يبقى علي ايه يا اخوانا؟ حاضر الرجل الثاني في الدولة ولا غلط؟ حتى وان لم يكن ممسكا بمنصب هو علي بن ابي طالب، صح ولا لا؟ يعني هؤلاء لم يكونوا كزمان الناس الان، يعني مثلا على سبيل المثال زمان الناس الان الملك فلان نائبه فلان لو بقى موجود مين؟ مش من اهل الدولة، مش من اهل الحكم. لكن اصحاب الرسول الامر مش هيبقى كده. يعني عثمان بن عفان هو خليفة المسلمين، وجعل على البصرة فلان، وجعل على الكوفة فلان، وجعل على مصر فلان، وجعل ماشي علي مش ماسك منصب، بس هو علي من اهل الشورى. واخدين بالكم ولا لا؟ من اهل الايه؟ الشورى. ساعة ما يجي تعالى علي، تعالى يا ابا الحسن. فقال هنا تفكرين لما كان عمر بيقول قضية ولا ابا الحسن؟ لا، ابو الحسن مكانة رهيبة في العلم وفي الجهاد وفي الشورى. فقال وفيهم علي ولم يكن بين الصحابة بغض ولا كراهية. هذه الامور اخترعت من اجل ان يصور لنا الجيل الاول على انه كان جيل صراعات على السلطة ومشاكل ذات. كل هذه اكاذيب هؤلاء الناس. اذا نظرت الى نفسك انت وجدت نفسك حريصا على تطبيق شرع الله، فقل هم اولى بهذا مني، هم اولى مني ومن شيخي ومن شيوخي ومن علمائنا. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمهم احد. اياك ان تتصور ان تؤخر منزلة واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقدم عليهم احدا ممن سواهم. هم المقدمون، ولا نقدم الا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فقال هنا، فقال عثمان جمع الصحابه وفيهم علي بن ابي طالب، فقال ما تقولون في هذه القراءه؟ فقد بلغني ان بعضهم يقول ان قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا، هذا يكاد يكون كفرا انك تفضل القران على قران. فقالوا ما ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. فقالوا نعم فنعم ما رأيت. إذن الصحابة أجمعوا على ذلك. قال فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسل إلينا بالمصحف، بالصحف، أرسل إلينا بالصحف التي جمع في لون المصحف، يعني اللي عندها، اللي كان عند من؟ عند عمر. اللي كان عند من؟ عند أبي بكر. اللي جمعوه زيد بن ثابت
بأمر عمر بأمر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. قال أرسلي إلينا بالصحف التي جمع فيها القرآن لننسخها في المصاحف. كل اللي هنعمله إيه؟ قولوا هتنسخ، نعمل منها نسخ. ننسخ يعني نعمل منها نسخ بس. ده الجمع اللي حدث في عصر مين؟ عثمان بن عفان. فقال فلننسخ في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه فقام يحث الناس على تسليم ما لديهم من القرآن قائلا أيها الناس عهدكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم منذ 13 سنة وأنتم تمطرون في القرآن وتقولون قراءة أبي عن ابن كعب وقراءة عبد الله عن ابن مسعود. يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك. فأعد يعني كل واحد فيكم من الممكن أن يقدم قراءة على إيه؟ على قراءة. فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به، اللي عنده شيء يأتي به. فاستجاب الناس فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا وناشدهم بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم. ثم قال من أكتب الناس؟ يبقى جمع كل اللي عند الناس وبقى يسأل، يسأل كل واحد ويجعله يقسم. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه عليك؟ فيقول نعم. ثم قال من أكتب الناس؟ أعظم الناس يعني أعلى الناس درجة في الكتابة. قالوا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، الكاتب الذي كان زيد بن ثابت. قال فأي الناس أعرب أقواهم في العربية؟ قالوا سعيد بن العاص. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، عمل لجنة بقى علمية. عبد الله زيد بن ثابت اللي هو اللي كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، الثلاثة دول قرشيين وزيد بن ثابت أنصاري، صح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طيب. قال أمرهم أن ينسخوها، يكتبوا المصاحف نسخ منها. وقال للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، مش القرآن بقى يعني الإيه يكتب إزاي كيفية الكتابة، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. وذا كما جمع عند كلمة التابوت، تكتب التابوت ولا التابوه؟ كتبوها إيه؟ التابوت بلغة قريش. واضح؟ يعني بلغة قريش كيفية الكتابة وكيفية الخط عند أهل المدينة مختلف عن، قالوا لا إحنا نكتب زي لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ قريشي. تمام؟ قال ففعلوا ونسخوا الصحف في المصاحف. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها. خلصنا المهمة، الأمانة ترجع إلى صاحبتها لأنها عندها من أيام أبيها وهي أم المؤمنين. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، بعث لكل جهة من الجهات مصحف يكون عنده، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فذلك زمان خرقت فيه المصاحف بالنار. يقول لك كده عثمان بن عفان حرق المصاحف. واخدين بالكم؟ شفت معنى التهمة؟ حرق المصاحف. طيب، والفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتي وحفظتي من الصحابة، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات صوري على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانش الترتيب ترتيب الإيه اللي موجود عندك الآن. يبقى بس أهم حاجة سورة البقرة تبقى لوحدها، آل عمران لوحدها، لأن ترتيب الآيات ده ترتيب إيه يا أخوانا بالإجماع إيه؟ توقيف. ما ينفعش تقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،
لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الترتيب هذا ده ترتيب ايه؟ توقيفي. طب ترتيب الصور، الصواب عندنا ايضا انه ايه؟ توقيفي برضه، توقيفي ايضا، تمام ولا لا؟ ولكن هذا حدث فيه خلاف بين العلماء، لكن في النهاية ما اجمعت عليه الامة هو مجمع عليه. ما ينفعش حد يرتب القرآن ترتيبا اخر، ينفع حد يرتب القرآن برأيه، يجعل يقول لك ده احنا نرتب بالترتيب مثلا المكي الاول وبعد كده المدني. لا، الفتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، وهكذا، مش كده ولا لا؟ الى سورة الناس. فقال والفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتي وحفظتي من الصحابة، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا أو مرتبا لآيات سوري على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع عثمان فكان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات واللهجات، طبعا لم يقرأوه بلغاتهم اجتهادا بل قرأوه بإيه؟ توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتب ترتيباً للصوره. واقتئب ترتيب المرة دي مش الآيات بقى، ده كمان بقى ترتيب الايه؟ الصور، كما هو بين أيديكم الآن. واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتين، وإن كان قد وسع في قراءتي بلغة غيرهم اللي في الأحرف السبعة رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها كما قال الحافظ في الفتح. أقول ولكن قد يفهم من ذلك أن القرآن بعد ذلك أصبح على لسان واحد أو حرف واحد السبعة، هذا الكلام قد يفهم. لا، القرآن بقي على سبعة أحرف أيضا، ولكن طبقا للعرضة الأخيرة التي عارض بها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل في السنة التي توفي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل كما قال، كان يأتي جبريل لإيه؟ ليدارسه القرآن في شهر رمضان، ففي كل سنة كان يأتي ليدارسه القرآن يراجع كل القرآن الذي مضى، مضى نزوله. فلما كانت السنة الأخيرة التي توفي فيها جاءه جبريل فعارضه كم مرة؟ مرتين، وحضر العرضة هذه التي راجعها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت، ولذلك زيد حضر العرضة الأخيرة فيعرف ما هو الذي نسخ تلاوة. فإذا كان عندي بعض الآيات التي قد وسع رب العالمين على الناس في قراءتها بلهجاتهم جاء في العرضة الأخيرة فنسخها، فأصبح القرآن بيقرأ على وجه واحد ولا سبعة برضو؟ هو ده بقى لما تيجي تقرأ وتشوف قراءة نافع مختلفة عن قراءة حمزة، مختلفة عن قراءة مش كده ولا لأ؟ حمزة مختلفة عن قراءة الكسائي في بعض الأمور. هذه بقايا الأحرف السبعة، لكن لما يجي مثلا قراءة مثلا زي وأتم الحج والعمرة للبيت ولله، في العرضة الأخيرة أصبحت لله فقط، ما ينفعش التانية. هل كل الصحابة فاهموا هذا؟ لا، فكان هذا في عهد عثمان تحقيقا للأمر وإيضاحا للأمر على العرضة الإيه؟ الأخيرة. فقال هنا هذه قصة جمع القرآن الكريم في عهد عثمان، وقد عاب عليه ذلك الجهلة الخارجون عليه واعتبروه مسلبة وعيبا، وهو في الحقيقة منقبة وفضيلة. إن عثمان لم يبتدع في جمع المصاحف، بل سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق، كما أنه لم يصنع ذلك من قبل نفسه، إنما فعلوا عن مشورة للصحابة رضي الله عنهم وأعجبهم هذا الفعل وقالوا نعم ما رأيت. خلاص مبقاش فيه مصلحة لتعدد الحاجات اللي كانت تعددها إيه خاصا بماذا؟ بتعدد اللهجات. طيب ماشي. ثم في العرض الأخير ما بقي هو اللي نقرأ عليه. يبقى ما هذا ما رضيه الله للأمة في العرضة الأخيرة. قال وقال لهم الصحابة بعد أن أعجبهم فعله نعم ما رأيت. وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين مشق عثمان, مشق بمعنى حرق يعني المصاحف, فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه رضوان الله عليه. وكان علي رضي الله عنه, علي بن أبي طالب, اللي الشيعة بينتقدون عثمان, وكان علي ينهى من يعيب على عثمان بذلك ويقول يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا أو قولوا خيرا, فوالله ما فعل الذي فعل أي في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا أي الصحابة, عن ملأ يعني عن إيه, عن مشورة, والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل, والله يعني لو كنت مكانه لفعلت مثل الذي فعل. قال وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة خلق الله على هذا الأمر المبارك يتبين لكل متجرد عن الهوى أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي صنعه عثمان وحفظ الله به القرآن. لكن إشكالية بقى هنا بيأتوا بها, يقولون ابن مسعود عمل مشكلة في هذا الأمر. فقال ولم يثبت, احنا هنا بنقرأ زي ما قلنا من كتاب الدكتور طه عبد المقصود زي ما انتم عارفين. قال ولم يثبت أن ابن مسعود خالف عثمان في ذلك أو اعترض عليه, وكل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد, كما أن هذه الروايات الضعيفة التي تتضمن ذلك تثبت أن ابن مسعود رجع إلى ما اتفق عليه الصحابة في جمع القرآن, وأنه قام في الناس وأعلن ذلك وأمرهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين. فقال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزع بذهاب العلماء, وإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه, فإن الحق فيما اجتمعوا عليه, وكتب بذلك إلى عثمان. هذا الكلام الشيخ برضو هنا بيقول إنه ضعيف, ودي حقيقة هو ضعيف. طيب يبقى هو بيقول لك لم يثبت إن عثمان خالف, ولم يثبت كذلك أن عثمان قال هذا الكلام. قال ولم يثبت أن عثمان خص مصحف ابن مسعود, لأنه يقول لك إيه حرق مصحف ابن مسعود. من قال هذا؟ إيه الدليل على هذا الكلام؟ ده هو قال لكل من كان عنده شيء أمرهم بحرقه. قال وعلى فرض صحة ذلك فإن المحب الطبري في الرياض النظرة يرى أن فعله ذلك دواء لمفسدة كبيرة في الدين. لماذا؟ لكثرة ما في مصحف ابن مسعود من الشذوذ المنكر عند أهل العلم بالقرآن, وبحذفه المعوذتين من مصحفه مع الشهر عند الصحابة أنهما من القرآن, وهذا لا يصح أيضا. يعني كثر الكلام حول مصحف ابن مسعود وكل ذلك لم يثبت. أنا أقرأ عليكم شيئا يخص ابن مسعود من كلام الأئمة المحققين فأعيرون آذانكم. ابن مسعود ثبت عنه, الشيخ الألباني أورد ذلك في الصحيحة في المجلد السابع صفحة 61, أن ابن مسعود قال لقد قرأت من في رسول الله عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة, وإن زيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان. الموضوع إن ابن مسعود حصلت مشكلة نفسية, إزاي أنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مدح قراءتي أنحى عن جمع القرآن ويقدم علي زي إحنا بشر ولا إحنا ملائكة ولا أنبياء؟ بشر. النفوذ بتاع الأذان ولا إيه؟ النفوذ بتعمل عملة ولا ما بتعملش عملة؟ بتعمل عملة. ابن مسعود نبي؟ لا مش نبي, من خيرة خلق الله ولكنه بشر. فهو وجد في نفسي يعني أنا أكون ابن مسعود الرجل الكبير, فبيقول أنا قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة, وإن زيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الأطفال, كان بيلعب مع الصبيان, والحديث صحيح. وبخصوص استياء ابن مسعود من ذلك وأمره لطلاب أن يغلوا مصاحفهم حينما أمر عثمان بأن يحرقوا المصاحف كل من عنده شيء، قال لهم غلوا مصاحفكم، فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فتيجي يوم القيامة معك المصحف، ما هوش حاجة يعني يعتبر من الايه، من الأشياء التي تضر الإنسان. فقال الإمام النووي في شرح مسلم معناه أن ابن مسعود كان مصحفه غير مصحف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابك مصحفه. فأنكر عليه الناس لأن ابن مسعود كان هزيلي من قبيلة هزيل، يعني معنى ذلك أن عنده في القراءات أشياء مخالفة لقراءة قريش. واضحة الصورة ولا لا؟ هذه إشكالية. فبيقول هنا وكانت مصاحف أصحابك مصحفه. فأنكر عليه الناس، الناس أنكرت على ابن مسعود، وأمروا أن يترك مصحفه وأن يوافق الجمهور، وطالبوا مصحفه أن يحرقوا كما فعلوا بغيره. فامتنع وقال لأصحابي غلوا مصاحفكم أي اكتموها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة، ويكفي لكم بذلك شرفا أنكم تأتوا بيوم القيامة بمصاحف. ثم قال على سبيل الإنكار ومن هذا الذي تأمرونني أن أخذ بقراءتي وأترك مصحف الذي أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام النووي. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمانها وإخفاؤها لئلا تخرج أو تخرج فتعدم، وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه على الاقتصار على قراءة واحد وإلغاء ما عدا ذلك، أو كان لا ينكر الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف، ولكن كان يريد أن تكون قراءته هو التي يعول عليها دون غيرها، لما لو من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه. فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده، اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه. طب يرجع هنا يقول لك طب سؤال، هو مين اللي اختار زيد في الأول؟ أبو بكر وعمر، ثم جاء عثمان عمل نفس الأمر. أليس هذا دليلا يا ابن مسعود على أن اختيارهم كان أفضل من اختيارك أنت؟ صح ولا لا؟ المهم نكمل. ولذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وإنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده عيل من عياله، وإنما عدل عنه عثمان لآل عذر عثمان لغيبتي عنه بالكوفة، لأن ابن مسعود لم يكن في المدينة بل كان فين؟ في الكوفة، لأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام للرسم، وابن مسعود إمام في الأداء. ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق، يعني الرسول يجعل زيد هو اللي بيكتب له، وأبو بكر هو اللي اختاره مع عمر، ويجي عثمان نسيب كل ده ونمسك في عثمان، واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال لأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام للرسم، إمام في الكتابة، وابن مسعود إمام في الأداء. ثم إن زيدا والذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهلا عتب ابن مسعود على أبي بكر؟ وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي أبص بقى المزية إيه؟ إن زيد كان أحدث الناس ها بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عام توفي على جبريل. وقال الحافظ ابن حجر قريبا من هذا الذي قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء. وبعد ذلك قال الحافظ والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله في الكوفة، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق وأن يجعلها مصحفا واحدا، وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر مين؟ هو زيد بن ثابت، لكونه كان كاتب الوحي فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال بلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل الصحابة، يعني اللي عملوا ابن مسعود وزعلوا أنكر عليه ذلك إيه؟ كثير من أفاضل الصحابة. وذكر ابن أبي داود بسند صحيح في كتاب المصاحف بسند صحيح موقوف على أبي الدرداء أنه قال كنا نعد عبد الله حنانا حنانا كما قال الله سبحانه وتعالى عن مين؟ عن يحيى ابن زكريا وحنانا من لدنا فكنا نعد عبد الله حنانا فما باله يواسب الأمراء إيه اللي حصل له يعني أنت بتجمع الأمة فإيه اللي يخليك في هذا الأمر تواسب الأمير اللي هو أمير المؤمنين عثمان ولذلك قال ابن كثير وأما أمره يعني ابن مسعود بغل المصاحف وكتمانية فقد أنكره عليه غير واحد يعني هذا الأمر لم يسلم لابن مسعود حتى تأتي بعد ذلك الرافضة ليأخذوا على عثمان وعلى إجماع الصحابة فعل مجرد من ابن مسعود فابن مسعود هو اللي يبقى مخطئ ولا الصحابة كلها اللي مخطئة لما نقول بين خطأ وصواب يبقى مين اللي خطأ ابن مسعود إن لم يكن طبعا نبحثوا عن عذر احنا الصحابة بنتعامل معهم ايه بكل الأدب كل الأخلاق اياكم انك تاخد موقف من صحابي الصحابة اقصى شيء نبحث له عن عذر حينما يخالف ايه مجموعة الصحابة قال نقول ثم اسمع بقى ثم رجع ابن مسعود بعد ذلك لما فكر رجع الى رأي الجماعة وهذا امر مقطوع به كقطعنا بتواتر الامر مقطوع به ان ابن مسعود رجع كقطعنا بتواتر القرآن لإذ من تواتره مش احنا بنقول القرآن متواتر من تواتر القرآن قراءة حمزة والكسائي وعاصم والأعمش وخلف وقراءتهم ترجع إلى قراءة مين ابن مسعود يعني قراءات اللي عندك المتواترة قراءها نصها نص القراءات العشرة قراءة ابن مسعود يبقى ابن مسعود رجع ولا قرأ بقراءات مخالفة للمصحف الإمام ها شفتوا بقى انكم عملتوا معركة في غير معركة وشلتوا انا بتكلم على البعدة مش كده ولا ايه نقول قراءتهم ترجع لقراءة ابن مسعود فلو كان ابن مسعود شاهد آخر العرضتين مثل زيد بن ثابت لما رجع عن رأيه لو هو شاهد العرضة الأخيرة زي ابن زيد كان تمسك بأنه اللي عندي هو في العرضة الأخيرة كان عمره ما يتنازل لكنه اكتشف انه فاته اشياء في العرضة الاخيرة كانت عند زيد بن ثابت واخدين بالكم ولا لا وذلك هو بيقول لك يعني اخذت 70 صورة من فم الرسول طب وبقيت الصور القرآن مش 70 صورة بس وضحت المسألة ولا لا فيبقى هو رجع لرأي الجماعة تمام يا اخوانا فهذا دليل لو كان عبد الله بن مسعود شهد اخر العرضتين مثل زيد بن ثابت لما رجع عن رأيه صح قال أبو الفضل الرازي توفي 454 هجرية فإن كان من بعض تلكؤ في جمع عثمان فإنه عاود الإجماع أجمعه بعد ذلك قلت فإن كان ابن مسعود والذي أتم الصلاة خلف عثمان وقال الخلاف شر فما بالكم بالخلاف في القرآن فهو أشد خطورة وشرا من قطر الصلاة أو إتمام الصلاة فإذا تدبرت هذا نجوت من فتن الرافضة والمستشرقين صح نرجع لما كنا بصدر ثم نقول بكده موضوع جمع القرآن والكلام عن ابن مسعود انتهينا منه وبإغلاق باب الفتنة هذه فرح المسلمون بينما اغتاظ المنافقون الذين كانوا قد استبشروا ببوادر الخلاف التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر ويسعون إلى تحقيقها ولما حسم الخلاف ولم يجد أولئك طريقا إلى استنهاضه ازداد حقدهم على عثمان يبقى هم كان غرضهم أن تحدث الفتنة لما ما حدثتش الفتنة وعثمان جمعهم على مصحف وكتب المصاحف وانتهت الفتنة هذا الأمر جعل المنافقين يغتاظون فازداد حقدهم على عثمان وسعوا في التشنيع عليه وتصوير حسناتي دي حسنة عظيمة جمع الناس على المصحف تصوير حسناتي هذه سيئة وتلمسوا في سبيل إثبات ذلك خيوط العنكبوت الوهية ليطعنوا فيه رضي الله عنه ويسوغوا خروجهم عليه بها مظهرين للناس أن هذه الحسنة سيئة تستوجب الخروج عليه يبقى كده انتهينا من جمع القرآن اللي هم حبوا يعملوا عليه ها يبنوا عليه قصورا وعلالي ومن المآخذ والمعايب التي رويت ب
بأسانيد ضعيفة وتفيد أن الخارجين على عثمان سوغوا خروجهم بها عليه إتماموا الصلاة منها. الرسول كان في منى بيعمل في الصلاة يا أخوانا قصر قصر. طيب عثمان في صدر خلافتي قصر ثم بعد ذلك أتم. قلبوا الدنيا برضه قالك في أسبابه فيها يعني ده أمر اجتهادي أمر اجتهادي لا يترتب عليه شيء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية في الحج في منى ركعتين وتبعه على ذلك الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عثمان ففعل ذلك في السنوات الست الأولى من خلافته ثم اجتهد بعدها فأتم أربعا وخالفه في ذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عمر. فقد أخرج البخاري في صحيحه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي ثم أتم. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ثم إن عثمان صلى أربعا وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ثم إن عثمان صلى أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. شفت الأدب بيتبع الإمام. وروي أن الناس أنكروا على عثمان ذلك فبين لهم سبب إتمامه وحجته في ذلك. وتذكر الروايات عدة اعتذارات يعني بيقولوا عند عذره أهمها أنه اعتذر بأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة في أوطانهم. راح وقال لك الحمد لله الصلاة الرباعية خلي صليناها وراء إيه أمير المؤمنين ركعتين إحنا مش هنصلي أكتر من ركعتين ظهر عصر عشاء ونجيب بالكو. فطبعا ده أمر خطير جدا يتسبب في تغيير الصلاة. فحينئذ لجأ إلى الصلاة أتما حتى يغلق الباب على الأعراب. فقال اعتذر لأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة في أوطانه واحتجوا بصلاة عثمان ركعتين في منى فأتم الصلاة ليعلمهم أن الصلاة أربع وذلك خوفا من أن يستنوا به. وخطب الناس وأعلمهم بأن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه ولكنه حدث من الناس فخاف أن يستنوا به. وفي رواية أنه قال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا يعني أناس يعني عقولهم ضعيفة فلم يستوعبوا الأمر فخشيت أن يستنوا به ويصلون الرباعية اثنتين في كل الأوقات. وروى أبو داود في سنن عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعا. وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصلي منذ رأيتك عام أول ركعتين ساعة ما سبتك وأنا بصلي إيه ركعتين لباسهم. واختار ذلك الحافظ ابن حجر يعني الحافظ ابن حجر اختار أن هذا هو السبب في إتمام عثمان بن عفان للصلاة الرباعية. واختار ذلك الحافظ ابن حجر ثم قال بعد أن ذكر بعض هذه الطرق وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام. وقيل إن سبب إتمامي أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا اجتهاد يعني إن الذي المسافر من هو المسافر اللي ماشي في الطريق لكن لو نزل في مكان ما ما بقاش مسافر. واخدين بالكم ما السفر إنك تكون ماشي في الطريق. طب لو نزلت قعدت في الفندق بترتاح مثلا لآخر النهار انت كده ماشي مسافر مش كده ولا لا؟ لكن الشرع أعطاك الرخصة وأطول الرخصة لمدة معينة. واخدين بالكم فهو كان يرى هذا قول من الأقوال. وقيل إن سبب إتمامه أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا في الطريق يعني وأما من كان أثناء سفره في أثناء السفر ريح فله حكم المقيم فيتم الصلاة أربعا. وهذا القول استدل له الحافظ ابن حجر بما رواه عباد ابن عبد الله بن الزبير قال
لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال: لقد عدت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة، يقصد عثمان. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا، ثم إذا خرج إلى منى وعرف قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر. قال: وهذا القول كما يرى الحافظ ابن حجر لا يتعارض مع سابقه، بل يقويه، من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر. ثم قال: وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان، عن مسألة اجتهادية، والذي يظهر والله أعلم أن اختيار الحافظ ابن حجر اختيار قوي تدل عليه الروايات المقبولة إلى آخر، يعني الكلام مسألة خلافية، والأمر ده لا يجوز للإنسان أن يخرج على إمام، خاصة إن كان خليفة راشدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل عمل اجتهادي مثل هذا. وقد يقال إن عبد الله بن مسعود اعترض على فعل عثمان لما أتم الرباعية في منى، وفي ذلك يروي البخاري في صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وروى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل لو عبت على عثمان ثم صليت أربعا، فقال: الخلاف شر. وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر، فالمسألة لا تستحق، وهذا ليس من الأمور التي يخرج على الإمام بسببه. ضرب عمار بن ياسر، قالوا ضرب عمار بن ياسر. طبعا قبل ما نتكلم عن عمار، عمار ده عظمة وليه مكانة كبير، لكن السؤال: أمير المؤمنين ضربه، هل يخرج عليه بسبب هذا الأمر؟ ليه؟ ارتكب خطأ، ارتكب منكرا، ضربه له وصل حتى الحد أنه كبيرا من الكبائر، يخرج عليه بيه؟ هذه القضية. قال: واتهم عثمان بضرب عمار بن ياسر، ولا توجد رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان ضرب عمارا، ولا أن السائرين سوغوا خروجهم عليه بذلك. الكلام ده يقوله الرافضة، الرافضة هم الذين يقولون هذا، لكن لا في دليل على هذا الكلام أنه ضربه، ولا السائرين عليه قالوا هذا الأمر ولا ذكر أصلا. لكن الشيعة يكذبون 9 أعشار الكذب في الشيعة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن مما عتب الخارجون على عثمان ضربه بالصوت والعصا، فلعل المقصود ما أشيع من ضربي عمار، ولكن هذا لم يثبت وإسناده ضعيف. وروي أن وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد ضعيف أن سعدا وعمارا رضي الله عنهما أرسل إلى عثمان أن ائتنا، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها. خد بالك بإسناد إيه؟ ضعيف، بإسناد ضعيف، إن سعد ابن أبي وقاص يعني وعمار بن ياسر أرسل إلى عثمان أن تعالنا عايزينك، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها أو أشياء فعلتها. فاعتذر عثمان عن المجيء لشغل كان مشغولا بنا مش فاضي، وأمرهما بالانصراف، وعقد لهما موعدا ليستعد فيه لخصومتهما. فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، لما فتناوله رسول عثمان وضرح الحارس نسك ضربه. فلما اجتمعوا مع عثمان قالوا له: ننقم عليك ضربك عمارا. فأخبرهم بالقصة وأنه لم يأمر بضربه، ولكن رسوله تناوله من غير أمره، ثم أقسم له أنه ما أمر ولا رضي، وقال: فهذه يدي لعمار فليقتص، يقتص مني عثمان لو أراد. وهذا الخبر لا يصح أصلا، وهو بإسناد ضعيف، يعني حتى لو صح فإن عثمان لم يضرب ولم يرضى ولم يأمر بالضرب، ومع ذلك قال له اقتص مني وضربني زي ما أنت ضربت من رسولي. هذا ما ورد في ضرب عمار وضعيف الإسناد، وعلى فرض صحته أن عثمان ضرب عمار فإن ذلك لا يقدح في أحد منهما، ونشهد أنهما في الجنة وأنهما من أكابر أولياء الله المتقين، وولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعذير؟ يعني وارد إن عمار يخطئ ويستحق التعذير فيضرب ولي الأمر، وارد ولا مش وارد؟ ولا هو عمار معصوم؟ عمار سيد من سادات الأولياء لكن مش معصوم، فمن الممكن أن يخطئ، ومن الممكن، وإحنا لا نتصور أن عثمان بن عفان حتى لو ضربه سيضربه بدون إيه وجه حق، يبقى لو ضربه سيضربه عن أمر شرعي، يبقى تعذير كما كان يفعل عمر. طب وانتوا بلعتوا العمر الضرب ووقف في زوركم موضوع عثمان بن عفان، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال ما هذا أمير المؤمنين بتضربني ليه؟ قال هذه زلة للتابع وفتنة للمتبوع. أنا خايف عليك، خايف عليك وعليهم، هذه زلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإذا كان عثمان أدب عمارا، طبعا أنت بسعد يزو وقام عمر بضربه بالدرة هتضحك، لكن مجعل يبقى خلاص أصبح الناس بتتلقى أي خبر حتى لو مستبت عن عمر، يقول لك عمر وتكلم عمر أمسك بالسيف، فعمر كان شديدا فالناس بتقبل منه كل حاجة، لكن عثمان كان طيبا وكان رحيما وكان حنونا، تتنصب له المشانق بقى، واخدين بال؟ ما هي الناس كده، خلي بالك. فإذا كان عثمان أدب عمارا فإما أن يكون مصيبا في تعذيره لاستحقاق عمار ذلك احتمال، وإما أن يكون ذلك الذي عذره عليه تاب منه، وده كلام ابن تيمية على فكرة، أو كفر عنه بالتعذير وغير من المصائب أو بحسنات العذر. ذلك ابن تيمية أطال النفس في منهاج السنة النبوية في الكلام عن إيه؟ موانع الوعيد، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، مش كده ولا لا؟ إلى آخر. قال وقد يكون الإمام مجتهدا في العقوبة مثابا عليها، وعمار مجتهد فيما فعله لا يأثم به بل يثاب عليه لاجتهاده، ولو فرض أن عثمان ضربه دون اجتهاد منه فأسباب المغفرة كثيرة. ومن أولى الناس بها ومن أولى الناس بها من عثمان بن عفان، والحاصل أنه لم يصح أن عثمان ضرب عمارا، ولا أن الخارجين سوغوا الخروج عليه بذلك، وغاية ما في ذلك أنه روي بإسناد ضعيف أن رسول عثمان ضرب عمارا زي ما شفنا، ثم عثمان عرض نفسه للإيه؟ للاقتصاص، ومع ذلك لم يصح في ذلك شيء على الإطلاق. وناقش هذه المسألة أبو بكر بن العربي في العواصم من القواسم، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية. هنقف على مسألة إعادة الحكم ابن أبي العاص وابني مروان إلى المدينة، ونفي أبي ذر الغفاري ومحاباة عثمان لبني أمية من أقاربه. دي الأمور اللي نقف عليها نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 18 من مجالس الكلام عن الخلافة، وكنا قد تحدثنا عن المآخذ الموجهة إلى عثمان رضوان الله عليه التي قيل إن من أجلها خرج الخارجون عليه، لأن أي مجموعة ستخرج على ولي أمر لن يقولوا إننا خرجنا عليه بدون سبب، لا بد من أن يكون هناك أسباب، وهذه الأسباب قد تكون أسباب، يعني هذه الأسباب أخذت على إمام البلاد الخليفة رئيس الدولة، أو تكون الأمور في أكاذيب أو هناك مبالغات. دائما يعني مجموعة خرجت ستقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها، مثال، هل ستقول أنا أريد أن أطلق من هذا الرجل لأنه تقي، لأنه رجل عادل، لأنه رجل شريف، لأن ولا أطلع في مش كده ولا لا، وأحضرت الأنفس الشر، فساعة الطلاق هتقول فيه هو كمان أنت تطلع امرأتك ليه؟ عشان فيها وفيها بحق أو بباطل، وأحيانا يكون في شيء من الحق وجنب منه بعض الايه الامور اللي هي مختلطة، يخلط حقا بباطل، يلبس صح. كذلك الذين سيخرجون على ولي امر لابد ان يقولوا اسبابا او يخترعوا اسبابا او يضخموا اشياء لا تستحق، وكل اي انسان واي ولي امر سقع في الاخطاء لانه ليس بنبي وليس بمعصوم. طب المآخذ الموجهة على أو إلى عثمان والرد عليها وبيان بطلانها لأنها لم تكن مسوغة للخروج إطلاقا، ده خليفة راشد مش كده ولا خليفة راشد رضوان الله عليه. طيب ذكرنا أنه قالوا لم يشهد بدرا، والشرط أن يكون ولي الأمر قد شهد بدرا، يعني ليس شرطا ولا إيه؟ ليس شرطا أن يقوم أن يكون الخليفة قد شهد بدرا، ومع ذلك بينا أنه ما شهد بدرا إلا لمكانه من بيت النبوة، كانت زوجه مريضة تحتضر، والرسول صلى الله عليه وسلم ابنته في الاحتضار، وذهب هو للقتال وهو رئيس الدولة وهو النبي وهو القائد وهو الإمام، فحينما يقول لعثمان حل محلي وأنت زوجها يقول بهذا قد أطاع الرسول أم أطاع هوى نفسه؟ أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، والموقف بالنسبة لشرع الله تعالى أن تكون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الإنسان في المعركة وفي طاعة الشيطان، وقد يكون في بيتي وهو في طاعة الرحمن، صح؟ فهنا كان عثمان في بيتي مع زوجتي يمرضها وهو في طاعة الرحمة، ومن الممكن أن يخرج منافق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة، ويقول الله تبارك وتعالى في شأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. طيب ثم بينا قضية عدم شهوده لغزوة بدر، فرار وتولي يوم أحد في المعركة، وذاذا نزل فيه براءة من الله تعالى أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم، عفى عن كل الذين تولوا وفروا يوم أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم، ثم أنت تأتي لتحاسبه. طيب تخلف عن بيعة الرضوان، لم يحضر بيعة الرضوان، لماذا؟ لأن البيعة كانت بسبب من؟ بسببه هو، حينما أشيع مقتله، هو حينما ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب فأشيع أنه قتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يبايعني على القتال وعلى الجهاد؟ فبايعوا تحت الشجرة، من أجل من؟ من أجل عثمان. طيب هو هيجي بايع من اجل من؟ ومع ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الاخرى وقال هذه يده عثمان، فيد الرسول خير من يد عثمان. يعني انظر، يعني بعد ذلك تكلمنا عن حميل الحمى، زود في الحمى التي كانت موجوده قبل ذلك، الحمى لابل الصدقه،
إبن الصدقة زادت في عصره فاحتاج إلى أن يزيد في الحمى. هذا أمر يمدح عليه أم أمر يذم عليه؟ إبن الصدقة زادت في عهده فاحتاج لكي يحميها أن يجعل لها حمى فيزيد في الحمى. طيب بعد ذلك الأمر الخامس أمر خطير ارتكبه عثمان بن عفان، جمع القرآن الكريم. تخيل جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم يعد من المآخذ عليه. عند من؟ عند أصحاب العقول، مش كده ولا إيه؟ هم في أصحاب عقول يقلب المنقبة مذمة ويجعل الأمر الممدوح أمرا إيه؟ مذموما، كما قال القائل يعني إن كانت محاسني التي عرفت بها يعني في نظرك أو تعدها أنت أنها إيه؟ ها؟ مذام أو أنها مساوئ، طب فقل لي بربك كيف أعتذر؟ أعتذر عن إيه طيب؟ طب أعتذر لك زي المحاسن اللي كل الناس العقلاء جميعا بيعتبروها محاسن، سيادتك بتعتبرها بالنسبة لنا جنوب. خلاص أعمل أعتذر لك طيب إزاي؟ طب ماذا أفعل مع أمثال هذه العقول؟ جمع القرآن الكريم، يعني نتكلم عن جمع القرآن الكريم. تعرفين ان اول من جمع القرآن الكريم من؟ ابو بكر الصديق كجندي من جنود الله، وإلا فإن الذي تعهد بجمع القرآن مين؟ رب العالمين. ان علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على الله، يبقى اي حد قام بجمع القرآن هذا كان جنديا من جنود الله الذين قاموا بجمع القرآن. مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل؟ تخيف عليه؟ اوعى تفتكر ان الوحي اللي انزلته عليك يضيع. لا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. وكمان حتى طريقه القراءه اللي انت بتقرا بها دي على الله، الله تكفل سبحانه بجمع القرآن وعدم ضياع القرآن وحفظ القرآن. حتى طريقة القراءة التي تقرؤونها الآن حفظها الله وعلمنا كيف نقرأ القرآن. إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن على نفس القراءة التي سمعتموها من يا محمد من جبريل اقرأ. أيها المسلمون، القراءة التي سمعتموها من رسولكم صلى الله عليه وسلم هو كما سمع من جبريل، كما سمع من رب العزة. أيها التابعون، خذوا القرآن من الصحابة كما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا حتى وصل إلى لغاية دلوقتي باعد مع دكتوراه ويقعد في المقرأة ما يقرأش بمزاجه، بيقرأ بإيه؟ كيفية كيف يعلمه المقرئ الذي تعلم عن شيخه. قراءة القرآن ليست قراءة الكتب العلمية ولا قراءة الصحف ولا مختلفة تماما، ولا شعر ولا نثر ولا خطابة ولا أي حاجة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وهو متعبد بتلاوته، تقرأ حروفا كما تخرج الحرف صح، بتقلقل الحرف اللي يستحق القلقلة، بتضغم ما يستحق الإضغام، مش كده ولا ايه؟ تمد ما يستحق المد، تتعلم تقعد كده معك دكتوراه وتقعد كالعيل الصغير التلميذ بين يدي المعلم. ممكن المعلم ده يكون معوش حتى شهادة الابتدائية، تقعد كده مرغما تتعلم وتتأدب كيف تنطق القرآن، لأنه يقرأ كما سمع ممن علمه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طب ثم إن علينا بيان، حتى التفسير على الله. ثم إن علينا بيان تفسير القرآن على الله وبيان القرآن على الطرق. حاجة ليكوا بقى؟ لا، مش كده ولا لا؟ إن نحن نزلنا الذكر كله، القرآن بتفسير القرآن اللي هو النبوي، السنة القولية الفعلية التقريرية، مش كده؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الكلام ده احنا فصلناه وشرحناه في دورة ذي الحجة لما اتكلمنا عن دفاع عن السنة النبوية. فهنتكلم عن جمع القرآن اليوم. فبيقول بقى: سبق أن ذكرنا أن عددا كبيرا من الصحابة الكرام قتل في معارك حروب الردة،
وخصوصا في معركة اليمامة في مواطن بني حنيفة بالبحرين زمن من؟ أبي بكر الصديق. وخاف عمر بن الخطاب أن يكسر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن. لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، شنان القراء؟ سألش نفسك يعني خلاص القتلة سابوا الناس كلها ومسكوا القراء يدبحوهم في المعركة اليمامة؟ قال لك ليه؟ تخيل لما يحدث ردة من المنافقين ومن الضعفاء الإيمان، حدثت ردة، من الذي سيقوم هنا بالدفاع عن القرآن؟ حملته، ما هو الدين قائم على القرآن والسنة. واحد يقول لك ايه ده، هو دول؟ ايوه هو هو. ازاي؟ هو في قرآن ناس حفظ؟ ايوه، من عندي حفظ للقرآن وحفظ للسنة. هل الكلام ده كان موجود في عصر الصحابة؟ لا، في عصر الصحابة كانوا حفظ القرآن هم حفظ السنة. ايه ده بجد؟ ازاي؟ لانهم كانوا لا يتعلمون العشر ايات الا لا يتجاوزون العشر ايات الا بعد حفظها وتعلم قراءتها وكيفية فهمها وتفسيرها ثم يعملون بها، فتعلمنا العلم والعمل معه. يبقى القرآن مع تفسير القرآن اللي هو تبيين القرآن اللي هو السنة. إذن هؤلاء هم المقدمون وهؤلاء هم القراء، وكلمة القراء ليست كالقراء في زماننا، القراء الجماعة اللي بيقرأوا القرآن فقط، لا، القراء دول العلماء حافظين القرآن وبيعملوا بالقرآن. طب طالما بيعملوا بالقرآن يبقى أول حاجة يعملوها إيه؟ الجهاد في سبيل الله، لأن ما كانش عندهم انفصام بين العلم والعمل زي عندنا مجموعة دول طلاب علم ولكن دول مجاهدين. لا، أنا حافظ القرآن وهنفذ القرآن، وأول شيء هجاهد بالقرآن وهدافع عن القرآن وأنزل المعركة. وذلك أول ما قامت المعركة كان أول ناس في الصفوف الأولى مين؟ القراء. فاستحر القتل في القرآن. اعرف علشان تبقى فاهم يعني إيه طالب علم. طالب علم يعني أول واحد يكون في المقدمة، اللي بتقول عليك كون أنت في المقدمة. إذا أمرت بثورة كون أنت في المقدمة وولادك معاك، ما تأمرش بالثورة وتصدر الناس وسيادتك تقعد في بيتك او تجيب لولادك تأشيرة للخروج لامريكا وبقى معاه جواز سفر ولا جنسية مش عارف ايه ومصدر ولاد الناس. لا، عشان تكون صاحب حق اول العاملين بيكون سيادتك. بالساعة الجد تهرب انت في الخارج وتصدر، ولما الثورة تنجح نبقى نيجي مصر احنا نحكم بقى البلد، نركب دبابة بقى ندخل على عالم امريكاني. لا، ما ينفعش الكلام ده. أما تكون بتريد أنك تكون صاحب قضية تكون أنت في المقدمة. هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي حدث. احنا ابن احنا كلام ده واحد يتكلم الشيخ وتعمل إسقاطات. طبعا نعمل إسقاطات، ما عملش إسقاطات ليه؟ من الشرع ده والقرآن ده نزل يحكم، يحكمني ويحكمك ويحكم الدولة ويحكم العلماء ويحكم الساسة ويحكم الجميع. فاحنا بنتكلم عن قرآن بنعرف تفسيره لنعمل به. فان كنت هتعمل كن انت في المقدمة، اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله. بس الاول فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، ما يكونش الامر بتأمر ناس وانت قاعد، لا، كن انت في المقدمة. فكان شفت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استحر القتل بالقراء او في القراء يوم اليمامة في معركة الايه الردة، قال عمر بن الخطاب، خاف عمر بن الخطاب ان يكثر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن، فاشار على الخليفة ابي بكر بجمع القرآن الكريم. خلي بالكم من النقطة بقى المهمة دي. واحد يقول لك الله، طب هو القرآن الكريم أما الناس دي هتقتل، هو أنا القرآن الأصلي في الكتابة؟ أنا عايزك تاخد بالك من اللي أقوله ده كويس أوي لأن الكلام مهم. يقولك لما استحر القتل بالقرآن نجمع القرآن. طب نجمع القرآن ليه؟ ده أنا استحر القتل بالقرآن يبقى البديل إن أعمل إيه؟ أحفظ، لأن القرآن الأصلي فيه بل هو إيه؟ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل اللي عمله عمل إيه؟ جمع مصحف واحد وحطه عند ابي بكر الصديق والناس ما شافتوش. الله، ايه ده؟
امال ايه يعني ايه جمع القران وانت خايف على الناس لا تموت؟ ركزوا ركزوا في اللي بقوله. حفظ جمع القران حطه فين؟ مش في الجامع. ولا عمل منه طبعات ونسخ ملايين توزع، ده جمع مصحف واحد بس وحطه في بيت ابي بكر الصديق. مات الصديق انتقل لمين؟ لعمر. مات عمر انتقل لمين؟ لحفصة ام المؤمنين، بنت عمر وام المؤمنين. حد شاف المصحف ده؟ هتلاقي 10 20 30 ولا حاجة اللي شافوه بس. ومصحف متشقق. طب وما كان عمر خايف على القراء من ايه؟ ده كده مش خايف على اللي في القلوب، لان اللي في القلوب هيكون البديل تحفيظ مين؟ الاخرين. والقرآن ما زال في المساجد وفي البيوت الناس بتحفظه. طب والقرآن عمر يقصد ايه؟ هؤلاء الحفاظ هم الذين كانوا يكتبون القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا. فهو هنا يخشى على توثيق القرآن الكريم كمخطوط كتب برعاية الوحي الأعلى، لأن الكتابة بيدور على اللي كتب ها في وجود مين؟ المصطفى. وما كتب في وجود المصطفى يعد معصوما، حتى وإن كان الرسول الذي يجلس أمي، إلا أنه حينما يقول اكتبوا سورة كذا أو آيات كذا في المكان الذي يذكر في كذا، يكون هذا المجلس معصوما. بعكس لما يكتب إنسان بعيدا عن النبي شيئا فقد يخطئ وقد صح. هذا هو المقصود. ولذلك حينما أراد أبو بكر وعمر أن يجمع القرآن أتي بمن؟ بزيد بن ثابت الذي حضر العرضة الأخيرة. فكل الذي فعله جمع، قال للناس كل واحد عنده شيء. واحد يقول الله هو زيد حافظ القرآن؟ طب ما يكتبه. ومع أبو بكر حافظ ما يكتبوه، وعثمان ويعملوا لجنة ويكتبوا المصحف ونخلص. قال لك لا، لابد أن يكتب كتابة معصومة يأتون بالألواح التي كتبت في وجود الرسول المؤيدة بالوحي. فهذا إعجاز. إذن هنا العصمة موجودة. هتقول لي ما أما جا أتكلم في، طب ما أنا ممكن أنا زيد بن ثابت لما هكتب المصحف هكتب من حافظه، في حد حافظ زي زيد أو أبي بن كعب أو ابن مسعود؟ هدول يكتبوه وانتهى الموضوع. قال لك لا، ده احنا عاوزين نجمع اللي كتب، الحروف اللي كتبت في وجود مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لك أي حد هيجي ويقول دي كتبت في زمن النبي يأتي بإيه؟ باتنين شهود. شفت بقى؟ وذاك فاكرين لما وجدوا آية واحدة عند رجل اللي هو خزيمة ابن ثابت، خزيمة اكتفي بشهادة واحد فقط، لأن الرسول جعل شهادته بإيه؟ بشهادة رجلين. واحد يقول طب على دي كانت ضايعة، ما كان حافظها مين؟ كل الصحابة حافظينها، كل الصحابة حافظينها، وزيد بن ثابت حافظها. أمال ليه اشترط وقبل من هذا ويقول دي كانت ضايعة؟ لا ما كانتش ضايعة. القضية كلها هذا المكتوب كتب في وجود الرسول ولا لا؟ هي الشهادة على هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما جاء زيد بن ثابت في زمن عثمان لنسخ المصاحف، أخذ هذا المصحف اللي جمع من الكتابة في وجود الوحي في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسخ منه عدة مصاحف وصيرها للأمصار عشان تبقى عارف يعني إيه جمع القرآن في زمن أبي بكر. أنا بقول لك خلاصة ما ذكرناه قديما في شرحنا للإتقان في علوم القرآن وبيان نزول الأحرف السبعة وجمع القرآن، بقول لك الخلاصة المركزة. فهنا بيقول إيه؟ سبق أن ذكرنا أن عددا كبيرا من الصحابة الكرام قتل في معارك حروب الردة، وخصوصا في معركة اليمامة في مواطن بني حنيفة بالبحرين زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخاف عمر بن الخطاب أن يكسر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن، يذهب القرآن اللي في الصدور لا اللي في السطور. وضحت المسألة عشان بس تبقى مستوعب المسألة. فأشار على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم، وكان مكتوبا أي القرآن في عصب جريد، العصب اللي هي جريد النخل، وأكتاف العظام، لم يكن عندهم ورق، واللخاف اللي هي رقائق الحجارة، وتحفظه صدور الرجال. لكن القصد هنا ما كانش عندي الكلام فيه، لأن المحفوظ في الصدور ما هو محفوظ، هيروح فيه إلا بموت الرجال، وهم بفضل الله كان الحفاظ إيه كثيرين جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحفظ صدور الرجال. لكن أبا بكر تردد بادي الرأي أو بادي الأمر خوفا من أن يكون في ذلك ابتداع في الدين ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرح الله صدره إلى هذا الأمر العظيم، وتم جمع القرآن الكريم بفضل الله رب العالمين في كتاب واحد، وبقيت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ما عملش منها إيه، ما عملش منها عشرات ومئات، لا خالص، بقيت الصحف التي جمع فيها القرآن الكريم عند أبي بكر. وبعد وفاته انتقلت إلى عمر، وبعد استشهاده رضي الله عنه انتقلت إلى ابنتي حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحاح صحيح الإمام البخاري. استمر الأمر على ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان. الكتاب المصحف وجد في بيت مين؟ السيدة حفصة. ظل ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ففي سنة 24 هجرية قام الجيش الإسلامي العراقي والشامي بفتح أرمينيا وأذربيجان، وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان، فرأى في صفوف الجيش وبين الجند اختلافا في قراءة القرآن. هنا بقى نشأ ليه بقى، احنا كنا خايفين في الأول لا يضيع مننا ها النسخ اللي كتبت فيها، اللي كتب فيها المصحف أو كتب فيها القرآن. خلي بالك الرسول لم يتوفى إلا وكل آية مكتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أميته كان إذا نزل شيء حتى لو أي سورة الأنعام كاملة، الأنعام نزلت كاملة لا يقوم إلا بعد أن يجمع من يأتي من أهل الكتابة ليكتب السورة كاملة، وبعد أن يقرأها الرسول عليهم ويحفظونها من الممكن أن ينسى الرسول الإيه بعض الآيات في الصلاة وارد، لكن قبل كده لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، مش كده ولا لا؟ وبيقول في سورة الإيه سبح اسم ربك الأعلى، ها سنقرئك فلا تنسى، مش تنسى قوله. ما هو كان بينسى ويقول إيه أبي بن كعب كان موجود محدش ردني ليه، يقول لك ما هو بعد البلاغ خرج الأمر فأصبح حفظته الأمة، فحفظته أصبح في الصدور. الرسول بشر ينسى في الصلاة كما ينسى سائر الناس، لكن قبل أن يبلغ مستحيل ينسى حرفا. واضح المسألة ولا لا؟ ركزوا في الكلام ده عشان نبقى مستوعبين. تيجي تقول ما ربنا بيقول سنقرئك فلا تنسى، فكيف نسي في الصلاة؟ نقول بعد أن بلغ. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ يبقى أنا هنا بالنسبة للقرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر وأبو بكر خايفين لا يضيع الأصل المكتوب، صح؟ فتم جمعه. يبقى الجمع الأول عرفت السبب إيه؟ الجمع الثاني بقى اللي حدث في عصر عثمان كان السبب إيه؟ القرآن نزل على إيه؟ سبعة أحرف. يعني إيه سبعة أحرف؟ أخلصاتكم بالراحة. اللغة العربية لغة واحدة ولا ليها لهجات متعددة؟ ليها لهجات، واللهجات دي لان احنا عندنا حتى اللي بيقول لك لغه الكسكسه والكشكشه، مش كده؟ لغات متعدده عربيه، وعندهم في النبر وغير النبر، النبي ولا النبي، قريش تقول ايه النبي، النبي عند غير قريش يقول قريش كانت لا تنبر يعني ما بتنطقش الايه الهمزه. فإذا معنى ذلك إنك أنت هنا بين لهجات، تعتبر هذه اللهجات كلغات. رب العالمين القرآن ينزل بلسان عربي مبين، بس بلسان قريش في الأول في العهد المكي، طب لما الإسلام ينتشر هكلف القبائل أن تتعلم اللسان القرشي وتقرأ به حتى ولو لم تلن ألسنتها لهذا اللسان. يعني انت تيجي عايز الصهاجي انت بلغة الملياوي بلغة الأصواني كله يتكلم بلهجة واحدة ازاي؟ الناس بتبقى عارفة لهجة كل بلد من ايه؟ من التانية، مش كده ولا لأ؟ وتخيل ده الكلام ده لهجات جوه اللهجة المصرية او اللغة المصرية مثلا. لا ده انت هنا بتتكلم عن لغات عربية قائمة بذاتها في بعض الوجوه بأوجه بيختلفون فيها. طب هتيجي ترغم الإنسان البدوي، ما انت هنا بتكلفه شططا وبتكلفه الشريعة فيها ايه؟ لا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما جعل عليكم في الدين من حرج. هيبقى حرج شديد على العرب ان يخرج عن لهجتي ليقرأ القرآن بلهجة قريش، قد لا يستتب له الأمر ولن يكون الأمر سهلا هينا على لسانه. فحينئذ آذن الله لرسوله أن يؤثر عليه في هذا الأمر، لأن الرسول بقى يطلب كما جاء في الحديث. فكان جبريل ينزل عليه بماذا؟ بالأحرف السبعة، سبع لهجات نزل بها القرآن الكريم. واحد يقول لك سبع، أيوة ده عظمة. هذا الكلام اللي المستشرقون بينتقدوا الإسلام من خلاله يقول لك في قراءات، قول له يا عم بالراحة، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام القرشي ينزل عليه قرآن باللهجة القرشية معجزا لأهل قريش، وينزل عليه القرآن هو هو ولكن اللهجة تتغير ويكون معجزا في اللسان التميمي بني تميم، مش كده ولا لا؟ لهزيل ينزل القرآن الكريم في تغيير، طبعا لن يكون تغييرا في كل الكلمات القرآنية، لا، لأن اللغة واحدة، وإنما في بعض الكلمات، أحيانا بعض الكلمات لا توجد في اللهجة الأخرى، فيأتي بكلمة تساويها، بس مش ليس هذا من فعل الرسول، ولكنها بكلام اللي كلام منزل معجز بلغة هذيل بلغة تميم بلغة قريش. سبع لهجات نزل عليهم بلسان عربي مبين. يبقى هذا الإعجاز أصبح إعجاز إيه؟ مركب، ليس إعجازا في اللسان القرشي فقط، لا، ده إعجاز في كل اللهجات اللي الرسول أصلا عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفها. شفت الإعجاز الجد؟ يقولوا أهل هذيل يقرأ عليهم القرآن باللهجة بلهجة هذيل، يقرأ عليهم القرآن بلهجة تميم ويعلمهم ويحفظون. هذا إعجاز مركب، صح؟ فهنا يبقى عرفت بقى لما حدث إن القرآن نزل بسبع لهجات أو بالسبعة أحرف، يجي بقى طب الناس دلوقتي دخلت في دين الله أفواجا، وأصبح الهذلي بعد ذلك راح روسيا، وأصبح التميمي راح بنجلاديش، وأصبح القرشي راح مصر، وأصبح من تفرق. هيعلمون الناس في هذه البلاد لهجات العرب ولا الأفضل لهجة واحدة اللي هي الأصل، اللي لأن القرآن نزل في مكة بلسان عربي مبين حرف واحد، والقرآن المكي كله نزل بلسان واحد، ثم في العهد المدني أعيد نزول القرآن. وذا كما بنتكلم عن قضية تعدد النزول، يجي البعض يقول لك ما الدليل على تعدد النزول؟ عم حلنايك، ده القرآن كله أعيد نزوله على سبعة أحرف في العهد الايه؟ المدني، مش في المكي. المدني لما بدأ الناس يدخلون في الإسلام، لكن في العهد المكي وكان في حد غيرهم أهل قريش، مش كده ولا ايه؟ فأعيد نزول القرآن. ولذلك لما يجي يقول لك احيانا هذه الايه نزلت مثلا، يسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ابن مسعود يقول لك نزلت ها في العهد المدني في المكان الفلاني حينما ساله اليهود، ويقول لك بس السوره ايه؟ مكيه، سوره الاسراء. يقول لك يا عم بالراحه، ايه المانع يعني؟ ما احنا قلنا ان القران نزل ها على سبع أحرف أعيد النزول على حرف آخر. إيه الإشكالية؟ بدليل إن هشام بن الحكم لما قرأ وعمر أمسك بتلابيبي، هشام هذا مسلم متأخر صح، أسلم متأخرا، وصورة الفرقان اللي كانوا بيقرؤوها مكية وهو قرشي، وعمر بن الخطاب يبقى معنى ذلك أنه تعلمها بلسان آخر في المدينة حينما نزلت فحفظ. واضحة المسألة؟ وعمر كان قد حفظها من أيام العهد المكي، وذلك أما أمسك بتلابيبي وذلك قال له اقرأ يا هشام قرأ، قال هكذا أنزلت علي، ثم قال اقرأ يا عمر قرأ وهكذا أنزلت علي. بعد ذلك قال له ايه، ها لقد نزل علي قرآنها بسبعة أحرف كلها كاف شاف. إذن هذه المسألة لابد أن يعيها الإنسان. لما بقى حدث والإسلام خرج برا جزيرة العرب حصلت مشكلة، اجتمع هؤلاء هذا يقرأ بلهجته وهذا مع أناس ليسوا عربا، فهذا الأمر قد يورث فتنة ويورث خلافا بين الناس، خاصة إذا كان عمر وهشام في المدينة اختلفا، فما بالكم حينما يختلف بعض الأعراب من أهل الإسلام في خارج جزيرة العرب. واضحة؟ هذا الأمر حدث فين؟ في أذربيجان، في فتح أرمينيا وأذربيجان في عهد عثمان بن عفان في السنة بعد سنة من خلافته. استمر الأمر على ذلك حتى مضت سنة كاملة من خلافة عثمان بن عفان، ففي سنة 24 هجرية قام الجيش الإسلامي العراقي والشام اللي في الشام واجتمعوا مع بعض الاثنين. طبعا العراقي هيقرأ بقراءة والشامي، لأن هذا علمه صحابي وذاك علمه صحابي آخر أو صحابة آخرون. قال وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان، وحذيفة تعرفينه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يؤذيك، كان متحفزا لدخول الشر أو الضرر على أمة الإسلام، ولذلك لمح ما لم يلمحه غيره. وكان في هذا الجيش العظيم حذيفة بن اليمان، فرأى في صفوف الجيش وبين الجند اختلافا في قراءة القرآن، حتى إنه سمع من اختلافهم ما يكره، جاء البعض قال قراءتي أصوب من قراءتك، والآخر هذا أمر خطير قراءتي أفضل من قراءتك. وذلك إحنا الآن لما بنيجي نقرأ الأمر استتب خلاص، يجي واحد يقولك بقرأ عن ورش عن نافع، عن ورش عن نافع، وسيادتك بتقرأ عن حفص عن إيه عن عاص، تقدر تقول للي بيقرأ قراءة ورش عن نافع قراءتك خطأ أو أنا قرأت أحسن من قراءتك؟ لا، ده قرآن، هذه قراءة من عند الله وهذه قراءة من عند الله، هذه قراءة قرأ بها المصطفى وهذه قراءة قرأ بها المصطفى، هذه قراءة حمزة، هذه قراءة الكسائي، هذه قراءة يعقوب، هذه قراءة خلف، هذه قراءة نافع، هذه قراءة ابن كثير، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ يقدر حد يقول القراءة دي افضل من القراءة دي؟ اوعى اوعى تقول كده، فيش قراءة افضل من ايه؟ من قراءة، كلها قراءات صائبة وصحيحة وكلها قرآن من عند الله تعالى. فقال كما رأى أيضا ليس في فتح أرمينيا وأذربيجان فقط، بل رأى في البصرة نحو من ذلك، فقد كان ذات يوم جالسا في حلقة في مسجد من مساجده زمن ولاية الوليد بن عقب عليها، فإذا هاتف يهتف من كان يقرأ على قراءة أبي موسى الأشعري فليأتي الزاوية التي عند أبواب كندة، ومن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتي هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. فاجتمع القوم واختلفوا في آية من سورة البقرة، قرأ أحدهم وأتموا الحج والعمرة للبيت، وقرأ الآخر وأتموا الحج والعمرة لله، أو اختلفنا في لفظة. خد بالك بقى، واحد يقول لك طب ودي قراءة دي أقرأ، طب موجودة في المصحف؟ لا، ليه؟ عشان جمع عثمان، عشان جمع مين؟ عثمان، وهنقول دلوقتي ايه اللي حصل. فغضب حذيفة حتى احمرت عيناه، فقام وغرز قميصه في حجزتي وقال لرجل منهم اما ان تركب الى امير المؤمنين واما ان اركب، واحد فينا يروح لامير المؤمنين، وركب الى عثمان ابن عفان فقال له يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في الكتاب. ففزع لذلك عثمان بن عفان. وانظر إلى بقى فعل الشورى بمجرد ما سمع عثمان لما يقول انت جاي تهددنا ولا جاي كذا، يعني انت شفت اللي احنا ما شفناهوش، من انت؟ لا. ففزع لذلك عثمان بن عفان وجمع الصحابة، وفيهم خد بالك الرافضة بيتهم عثمان بقضية جمع القرآن. شوف بقى من ضمن اللي جمعهم عثمان مين يا اخوانا؟ علي بن ابي، فيهم علي بن ابي طالب. اما يكون عثمان وخليفة المسلمين يبقى علي ايه يا اخوانا؟ حاضر الرجل الثاني في الدولة ولا غلط؟ حتى وان لم يكن ممسكا بمنصب هو علي بن ابي طالب، صح ولا لا؟ يعني هؤلاء لم يكونوا كزمان الناس الان، يعني مثلا على سبيل المثال زمان الناس الان الملك فلان نائبه فلان لو بقى موجود مين؟ مش من اهل الدولة، مش من اهل الحكم. لكن اصحاب الرسول الامر مش هيبقى كده. يعني عثمان بن عفان هو خليفة المسلمين، وجعل على البصرة فلان، وجعل على الكوفة فلان، وجعل على مصر فلان، وجعل ماشي علي مش ماسك منصب، بس هو علي من اهل الشورى. واخدين بالكم ولا لا؟ من اهل الايه؟ الشورى. ساعة ما يجي تعالى علي، تعالى يا أبا الحسن. فقال هنا تفكرين لما كان عمر بيقول قضية ولا أبا الحسن؟ لا، أبو الحسن مكانة رهيبة في العلم وفي الجهاد وفي الشورى. فقال وفيهم علي، ولم يكن بين الصحابة بغض ولا كراهية. هذه الأمور اخترعت من أجل أن يصور لنا الجيل الأول على أنه كان جيل صراعات على السلطة ومشاكل ذات. كل هذه أكاذيب هؤلاء الناس. إذا نظرت إلى نفسك أنت وجدت نفسك حريصا على تطبيق شرع الله، فقل هم أولى بهذا مني، هم أولى مني ومن شيخي ومن شيوخي ومن علمائنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمهم أحد. إياك أن تتصور أن تؤخر منزلة واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم عليهم أحدا ممن سواهم. هم المقدمون، ولا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا، فقال عثمان جمع الصحابة وفيهم علي بن أبي طالب، فقال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا، هذا يكاد يكون كفرا أنك تفضل القرآن على قرآن. فقالوا ما ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. فقالوا نعم، فنعم ما رأيت. إذن الصحابة أجمعوا على ذلك. قال فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسل إلينا بالمصحف، بالصحف، أرسل إلينا بالصحف التي جمع في لون المصحف، يعني اللي عندها، اللي كان عند من؟ عند عمر. اللي كان عند من؟ عند أبي بكر. اللي جمعوه زيد بن ثابت بأمر عمر، بأمر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. قال أرسلي إلينا بالصحف التي جمع فيها القرآن لننسخها في المصاحف. كل اللي هنعمله إيه؟ قولوا هتنسخ، نعمل منها نسخ. ننسخ يعني نعمل منها نسخ بس. ده الجمع اللي حدث في عصر مين؟ عثمان بن عفان. فقال فلننسخ في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فقام يحث الناس على تسليم ما لديهم من القرآن قائلا أيها الناس عهدكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم منذ 13 سنة وأنتم تمطرون في القرآن وتقولون قراءة أبي عن ابن كعب وقراءة عبد الله عن ابن مسعود. يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك. فأعد يعني كل واحد فيكم من الممكن أن يقدم قراءة على إيه؟ على قراءة. فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به، اللي عنده شيء يأتي به. فاستجاب الناس، فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا وناشدهم بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم. ثم قال من أكتب الناس؟ يبقى جمع كل اللي عند الناس وبقى يشهد يسأل كل واحد ويجعله يقسم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاه عليه فيقول نعم. ثم قال من أكتب الناس أعظم الناس يعني أعلى الناس درجة في الكتابة؟ قالوا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الكاتب الذي كان زيد بن ثابت. قال فأي الناس أعرب أقواهم في العربية؟ قالوا سعيد بن العاص. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عمل لجنة بقى علمية. عبد الله زيد بن ثابت اللي هو اللي كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام الثلاثة دول قرشيين وزيد بن ثابت أنصاري صح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ طيب قال أمرهم أن ينسخوها يكتبوا المصاحف نسخ منها. وقال للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن مش القرآن بقى يعني الإيه يكتب إزاي كيفية الكتابة فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. وذلك لما جم عند كلمة التابوت تكتب التابوت ولا التابوه؟ كتبوها إيه؟ التابوت بلغة قريش. واضح؟ يعني بلغة قريش كيفية الكتابة وكيفية الخط عند أهل المدينة مختلف عن قالوا لا إحنا نكتب زي لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ قريشي. تمام؟ قال ففعلوا ونسخوا الصحف في المصاحف. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها. خلصنا المهمة الأمانة ترجع إلى صاحبتها لأنها عندها من أيام أبيها وهي أم المؤمنين. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه بعث لكل جهة من الجهات مصحف يكون عنده وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فذلك زمان خرقت فيه المصاحف بالنار. يقول لك كده عثمان بن عفان حرق المصاحف. واخدين بالكم شفت معنى التهمة حرق المصاحف. طيب والفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتي وحفظتي من الصحابة لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات صوري على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما كانش الترتيب ترتيب الايه اللي موجود عندك الآن يبقى بس أهم حاجة سورة البقرة تبقى لوحدها آل عمران لوحدها لأن ترتيب الآيات ده ترتيب إيه يا أخوانا بالإجماع إيه توقيف ما ينفعش تقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الترتيب هذا ده ترتيب إيه توقيفي. طب ترتيب الصور الصواب عندنا أيضا أنه إيه توقيفي برضه توقيفي أيضا تمام ولا لا ولكن هذا حدث فيه خلاف بين العلماء لكن في النهاية ما أجمعت عليه الأمة هو مجمع عليه ما ينفعش حد يرتب القرآن ترتيبا آخر ينفع حد يرتب القرآن برأيه يجعل يقولك ده احنا نرتب بالترتيب مثلا المكي الأول وبعد كده المدني لا الفتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف وهكذا مش كده ولا لا إلى سورة الناس. فقال والفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملتي وحفظتي من الصحابة لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعوا في صحائف مرتبا أو مرتبا لآيات السورية على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع عثمان فكان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات واللهجات طبعا لم يقرأوه بلغاتهم اجتهادا بل قرأوه بإيه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لصوره. واقتئب ترتيب المرة دي مش الآيات بقى، ده كمان بقى ترتيب الايه الصور كما هو بين أيديكم الآن. واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتين، وإن كان قد وسع في قراءتي بلغة غيرهم اللي في الأحرف السبعة رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها كما قال الحافظ في الفتح. أقول ولكن قد يفهم من ذلك أن القرآن بعد ذلك أصبح على لسان واحد أو حرف واحد السبعة، هذا الكلام قد يفهم. لا، القرآن بقي على سبعة أحرف أيضا، ولكن طبقا للعرضة الأخيرة التي عارض بها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل في السنة التي توفي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل كما قال، كان يأتي جبريل لإيه؟ ليدارسه القرآن في شهر رمضان، ففي كل سنة كان يأتي ليدارسه القرآن يرجع كل القرآن الذي مضى مضى نزوله. فلما كانت السنة الأخيرة التي توفي فيها جاءه جبريل فعارضه كم مرة؟ مرتين، وحضر العرضة هذه التي راجعها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت، ولذلك زيد حضر العرض الأخير فيعرف ما هو الذي نسخ تلاوة. فإذا كان عندي بعض الآيات التي قد وسع رب العالمين على الناس في قراءتها بلهجاتهم جاء في العرضة الأخيرة فنسخها، فأصبح القرآن بيقرأ على وجه واحد ولا سبعة برضو. هو ده بقى لما تيجي تقرأ وتشوف قراءة نافع مختلفة عن قراءة حمزة، مختلفة عن قراءة مش كده ولا لأ حمزة، مختلفة عن قراءة الكسائي في بعض الأمور. هذه بقايا الأحرف السبعة، لكن لما يجي مثلا قراءة مثلا زي وأتم الحج والعمرة للبيت ولله، في العرضة الأخيرة أصبحت لله فقط ما ينفعش التانية. هل كل الصحابة فاهموا هذا؟ لا، فكان هذا في عهد عثمان تحقيقا للأمر وإيضاحا للأمر على العرضة الإيه؟ الأخيرة. فقال هنا هذه قصة جمع القرآن الكريم في عهد عثمان، وقد عاب عليه ذلك الجهلة الخارجون عليه واعتبروه مسلبة وعيبا، وهو في الحقيقة منقبة وفضيلة. إن عثمان لم يبتدع في جمع المصاحف، بل سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق، كما أنه لم يصنع ذلك من قبل نفسه، إنما فعله عن مشورة للصحابة رضي الله عنهم، وأعجبهم هذا الفعل وقالوا نعم ما رأيت. خلاص مبقاش فيه مصلحة لتعدد الحاجات اللي كانت تعددها إيه خاصا بماذا؟ بتعدد اللهجات. طيب ماشي، ثم في العرض الأخيرة ما بقي هو اللي نقرأ عليه، يبقى ما هذا ما رضيه الله للأمة في العرضة الأخيرة. قال وقال لهم الصحابة بعد أن أعجبهم فعله نعم ما رأيت. وقد أدرك مصعب بن سعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين مشق عثمان، مشق بمعنى حرق يعني المصاحف، فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه رضوان الله عليه. وكان علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب اللي الشيعة بينتقدون عثمان، وكان علي ينهى من يعيب على عثمان بذلك ويقول يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا أو قولوا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل أي في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا أي الصحابة، عن ملأ يعني عن إيه؟ عن مشورة. والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل، والله يعني لو كنت مكانه لفعلت مثل الذي فعل. قال وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة خلق الله على هذا الأمر المبارك، يتبين لكل متجرد عن الهوى أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي صنعه عثمان وحفظ الله به القرآن. لكن إشكالية بقى هنا بيأتوا بها، يقولون ابن مسعود عمل مشكلة في هذا الأمر، فقال ولم يثبت. هنا بنقرأ زي ما قلنا من كتاب الدكتور طه عبد المقصود زي ما أنتم عارفين، قال ولم يثبت أن ابن مسعود خالف عثمان في ذلك أو اعترض عليه، وكل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد، كما أن هذه الروايات الضعيفة التي تتضمن ذلك تثبت أن ابن مسعود رجع إلى ما اتفق عليه الصحابة في جمع القرآن، وأنه قام في الناس وأعلن ذلك وأمرهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين. فقال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزع بذهاب العلماء، وإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه، فإن الحق فيما اجتمعوا عليه، وكتب بذلك إلى عثمان. هذا الكلام الشيخ برضو هنا بيقول إنه ضعيف، ودي حقيقة هو ضعيف. طيب يبقى هو بيقول لك لم يثبت إن عثمان خالف، ولم يثبت كذلك أن عثمان قال هذا الكلام. قال ولم يثبت أن عثمان خص مصحف ابن مسعود، لأنه بيقول لك إيه؟ حرق مصحف ابن مسعود. من قال هذا؟ إيه الدليل على هذا الكلام؟ ده هو قال لكل من كان عنده شيء أمرهم بحرقه. قال وعلى فرض صحة ذلك، فإن المحب الطبري في الرياض النظرة يرى أن فعله ذلك دواء لمفسدة كبيرة في الدين. لماذا؟ لكثرة ما في مصحف ابن مسعود من الشذوذ المنكر عند أهل العلم بالقرآن، وبحذفه المعوذتين من مصحفه مع الشهر عند الصحابة أنهما من القرآن، وهذا لا يصح أيضا. يعني كثر الكلام حول مصحف ابن مسعود وكل ذلك لم يثبت. أنا أقرأ عليكم شيئا يخص ابن مسعود من كلام الأئمة المحققين فأعيرون آذانكم. ابن مسعود ثبت عنه، الشيخ الألباني أورد ذلك في الصحيحة في المجلد السابع صفحة 61، أن ابن مسعود قال لقد قرأت من في رسول الله عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان. الموضوع ان ابن مسعود حصلت مشكلة نفسية، ازاي انا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مدح قراءتي انحى عن جمع القرآن، ويقدم علي زي احنا بشر ولا احنا ملائكة ولا انبياء؟ النفوذ بتاع الاذان ولا ايه؟ النفوذ بتعمل عملة ولا ما بتعملش عملة؟ بتعمل عملة. ابن مسعود نبي؟ لا مش نبي، من خير خلق الله ولكنه بشر. فهو وجد في نفسي، يعني انا اكون ابن مسعود الرجل الكبير، فبيقول انا قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وان زيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الاطفال، كان بيلعب مع الصبيان، والحديث صحيح. وبخصوص استياء ابن مسعود من ذلك وأمره لطلاب أن يغلوا مصاحفهم حينما أمر عثمان بأن يحرقوا المصاحف كل من عنده شيء، قال لهم غلوا مصاحفكم، فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فتيجي يوم القيامة معك المصحف، ما هوش حاجة يعني يعتبر من الايه، من الأشياء التي تضر الإنسان. فقال الإمام النووي في شرح مسلم معناه أن ابن مسعود كان مصحفه غير مصحف الجمهور، وكانت مصاحف أصحابك مصحفي، فأنكر عليه الناس. لأن ابن مسعود كان هزيلي من قبيلة هزيل، يعني معنى ذلك أن عنده في القراءات أشياء مخالفة لقراءة قريش. وضح الصورة ولا لا؟ هذه إشكالية. فبيقول هنا وكانت مصاحف أصحابك مصحفي، فأنكر عليه الناس، الناس أنكرت على ابن مسعود، وأمروا أن يترك مصحفه وأن يوافق الجمهور، وطالبوا مصحفه أن يحرقوا كما فعلوا بغيره، فامتنع وقال لأصحابي غلوا مصاحفكم أي اكتموها، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة، ويكفي لكم بذلك شرفا أنكم تأتوا بيوم القيامة بمصاحف. ثم قال على سبيل الإنكار ومن هذا الذي تأمرونني أن أخذ بقراءتي وأترك مصحفي الذي أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام الإمام النووي. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمانها وإخفاؤها لألا تخرج أو تخرج فتعدم، وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه على الاقتصار على قراءة واحد وإلغاء ما عدا ذلك، أو كان لا ينكر الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف، ولكن كان يريد أن تكون قراءته هو التي يعول عليها دون غيرها، لما لو من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه، فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه. طب يرجع هنا يقول لك طب سؤال، هو مين اللي اختار زيد في الأول؟ أبو بكر وعمر، ثم جاء عثمان عمل نفس الأمر، أليس هذا دليلا يا ابن مسعود على أن اختيارهم كان أفضل من اختيارك أنت؟ صح ولا لا؟ المهم نكمل. ولذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وإنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده عيل من عياله، وإنما عدل عنه عثمان عذر عثمان لغيبتي عنه بالكوفة، لأن ابن مسعود لم يكن في المدينة بل كان فين؟ في الكوفة، لأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام للرسم، وابن مسعود إمام في الأداء، ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق، يعني الرسول يجعل زيد هو اللي بيكتب له، وأبو بكر هو اللي اختاره مع عمر، ويجي عثمان نسيب كل ده ونمسك في عثمان، واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال لأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام للرسم، إمام في الكتابة، وابن مسعود إمام في الأداء، ثم إن زيدا والذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهل لا عتب ابن مسعود على أبي بكر؟ وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي أبص بقى المزية إيه؟ إن زيد كان أحدث الناس بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عام توفي على جبريل. وقال الحافظ ابن حجر قريبا من هذا الذي قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء، وبعد ذلك قال الحافظ والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله في الكوفة، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر، وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق وأن يجعلها مصحفا واحدا، وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر مين؟ هو زيد بن ثابت، لكونه كان كاتب الوحي فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال بلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل الصحابة، يعني اللي عملوا ابن مسعود وزعلوا أنكر عليه ذلك إيه؟ كثير من أفاضل الصحابة. وذكر ابن أبي داود بسند صحيح في كتاب المصاحف بسند صحيح موقوف على أبي الدرداء أنه قال كنا نعد عبد الله حنانا، حنانا كما قال الله سبحانه وتعالى عن مين؟ عن يحيى ابن زكريا، وحنانا من لدنا، فكنا نعد عبد الله حنانا، فما باله يواسب الأمراء؟ إيه اللي حصل له؟ يعني أنت بتجمع الأمة، فإيه اللي يخليك في هذا الأمر تواسب الأمير اللي هو أمير المؤمنين عثمان؟ ولذلك قال ابن كثير وأما أمره يعني ابن مسعود بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد، يعني هذا الأمر لم يسلم لابن مسعود، حتى تأتي بعد ذلك الرافضة ليأخذوا على عثمان وعلى إجماع الصحابة فعل مجرد من ابن مسعود. فابن مسعود هو اللي يبقى مخطئ ولا الصحابة كلها اللي مخطئة؟ لما نقول بين خطأ وصواب يبقى مين اللي خطأ؟ ابن مسعود. إن لم يكن طبعا هنبحثوا عن عذر، احنا الصحابة بنتعامل معهم ايه؟ بكل الأدب كل الأخلاق، إياكم انك تاخد موقف من صحابي، الصحابة أكثر شيء نبحث له عن عذر حينما يخالف إيه؟ مجموعة الصحابة. قال نقول ثم اسمع بقى، ثم رجع ابن مسعود بعد ذلك لما فكر رجع إلى رأي الجماعة، وهذا أمر مقطوع به كقطعنا بتواتر الأمر مقطوع به إن ابن مسعود رجع كقطعنا بتواتر القرآن لإذ من تواتره، احنا بنقول القرآن متواتر من تواتر القرآن قراءة حمزة والكساس وعاصم والأعمش وخلف، وقراءتهم ترجع إلى قراءة مين؟ ابن مسعود. يعني قراءات اللي عندك المتواترة قراءها نصها نص القراءات العشرة قراءة ابن مسعود. ها يبقى ابن مسعود رجع ولا قرأ بقراءات مخالفة للمصحف الإمام؟ ها شفتوا بقى انكم عملتوا معركة في غير معركة وشلتوا. انا بتكلم على البعدة مش كده ولا ايه؟ نقول قراءتهم ترجع لقراءة ابن مسعود. فلو كان ابن مسعود شاهد آخر العرضتين مثل زيد بن ثابت لما رجع عن رأيه، لو هو شاهد العرضة الأخيرة زي ابن زيد كان تمسك بأنه اللي عندي هو في العرضة الأخيرة، كان عمره ما يتنازل. لكنه اكتشف أنه فاته أشياء في العرضة الأخيرة كانت عند زيد بن ثابت. واخدين بالكم ولا لأ؟ وذلك هو بيقول لك يعني أخذت 70 صورة من فم الرسول. طب وبقية الصور القرآن مش 70 صورة بس؟ وضحت المسألة ولا لأ؟ فيبقى هو رجع لرأي الجماعة. تمام يا أخوانا؟ فهذا دليل لو كان عبد الله بن مسعود شهد آخر العرضتين مثل زيد بن ثابت لما رجع عن رأيه. صح. قال أبو فضل الرازي، أبو الفضل الرازي توفي 454 هجرية، فإن كان من بعض تلكؤ في جمع عثمان فإنه عاود الإجماع، أجمعه بعد ذلك. قلت فإن كان ابن مسعود والذي أتم الصلاة خلف عثمان وقال الخلاف شر، فما بالكم بالخلاف في القرآن فهو أشد خطورة وشرا من قطر الصلاة أو إتمام الصلاة. فإذا تدبرت هذا نجوت من فتن الرافضة والمستشرقين. صح. نرجع لما كنا بصدر. ثم نقول بكده موضوع جمع القرآن والكلام عن ابن مسعود انتهينا منه. وبإغلاق باب الفتنة هذه فرح المسلمون، بينما اغتاظ المنافقون الذين كانوا قد استبشروا ببوادر الخلاف التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر ويسعون إلى تحقيقها. ولما حسم الخلاف ولم يجد أولئك طريقا إلى استنهاضه ازداد حقدهم على عثمان. يبقى هم كان غرضهم أن تحدث الفتنة، لما ما حدثتش الفتنة وعثمان جمعهم على مصحف وكتب المصاحف وانتهت الفتنة، هذا الأمر جعل المنافقين يغتاظون فازداد حقدهم على عثمان وسعوا في التشنيع عليه وتصوير حسناتي، دي حسنة عظيمة جمع الناس على المصحف، تصوير حسناتي هذه سيئة، وتلمسوا في سبيل إثبات ذلك خيوط العنكبوت الوهية ليطعنوا فيه رضي الله عنه، ويسوغوا خروجهم عليه بها مظهرين للناس أن هذه الحسنة سيئة تستوجب الخروج عليه. يبقى كده انتهينا من جمع القرآن اللي هم حبوا يعملوا عليه، ها يبنوا عليه قصورا وعلالي. ومن المآخذ والمعايب التي رويت بأسانيد ضعيفة وتفيد أن الخارجين على عثمان سوغوا خروجهم بها عليه إتمام الصلاة منها. الرسول كان في منى بيعمل في الصلاة يا أخوانا قصر قصر. طيب عثمان في صدر خلافتي قصر ثم بعد ذلك أتم. قلبوا الدنيا برضه قالك في أسبابه فيها، يعني ده أمر اجتهادي، أمر اجتهادي لا يترتب عليه شيء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية في الحج في منى ركعتين، وتبعه على ذلك الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عثمان ففعل ذلك في السنوات الست الأولى من خلافته، ثم اجتهد بعدها فأتم 4، وخالفه في ذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر، فقد أخرج البخاري في صحيحه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي ثم أتم. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ثم إن عثمان صلى 4، وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ثم إن عثمان صلى 4، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. شفت الأدب بيتبع الإمام. وروي أن الناس أنكروا على عثمان ذلك فبين لهم سبب إتمامه وحجته في ذلك،
وتذكر الروايات عدة اعتذارات، يعني بيقولوا عند عذره، أهمها أنه اعتذر بأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة في أوطانهم. راح وقال لك الحمد لله الصلاة الرباعية صليناها وراء إيه؟ أمير المؤمنين ركعتين، إحنا مش هنصلي أكتر من ركعتين، ظهر عصر عشاء، واخدين بالكم؟ فطبعا ده أمر خطير جدا يتسبب في تغيير الصلاة، فحينئذ لجأ إلى الصلاة أتما حتى يغلق الباب على الأعراب. فقال اعتذر لأنه سمع بأن الأعراب الذين حجوا معه العام الماضي قصروا الصلاة في أوطانه، واحتجوا بصلاة عثمان ركعتين في منى، فأتم الصلاة ليعلمهم أن الصلاة أربع، وذلك خوفا من أن يستنوا به. وخطب الناس وأعلمهم بأن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه، ولكنه حدث من الناس فخاف أن يستنوا به. وفي رواية أنه قال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا، يعني أناس يعني عقولهم ضعيفة فلم يستوعبوا الأمر، فخشيت أن يستنوا به ويصلون الرباعية اثنتين في كل الأوقات. وروى أبو داود في سنن عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعا. وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصلي منذ رأيتك عام أول ركعتين، ساعة ما سبتك وأنا بصلي إيه ركعتين. واختار ذلك الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن حجر اختار ان هذا هو السبب في اتمام عثمان ابن عفان للصلاة الرباعية. واختار ذلك الحافظ ابن حجر ثم قال بعد ان ذكر بعض هذه الطرق، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع ان يكون هذا اصل سبب الاتمام. وقيل ان سبب اتمامي انه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، اجتهاد يعني، ان الذي المسافر، من هو المسافر؟ اللي ماشي في الطريق، لكن لو نزل في مكان ما ما بقاش مسافر، واخدين بالكم؟ ما السفر انك تكون ماشي في الطريق. طب لو نزلت قعدت في الفندق بترتاح مثلا لاخر النهار، انت كده ماشي مسافر، مش كده ولا لا؟ لكن الشرع اعطاك الرخصه واطول الرخصه لمده معينه، واخدين بالكم؟ فهو كان يرى هذا قول من الأقوال. وقيل إن سبب إتمامه أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا في الطريق يعني، وأما من كان أثناء سفره في أثناء السفر ريح فله حكم المقيم فيتم الصلاة أربعا. وهذا القول استدل له الحافظ ابن حجر بما رواه عباد ابن عبد الله ابن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال: لقد عدت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة، يقصد عثمان. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا، ثم إذا خرج إلى منى وعرف قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر. قال: وهذا القول كما يرى الحافظ ابن حجر لا يتعارض مع سابقه، بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر. ثم قال: وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان، عن مسألة اجتهادية، والذي يظهر والله أعلم أن اختيار الحافظ ابن حجر اختيار قوي تدل عليه الروايات المقبولة إلى آخر يعني الكلام، مسألة خلافية، والأمر ده لا يجوز للإنسان أن يخرج على إمام، خاصة إن كان خليفة راشدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل عمل اجتهادي مثل هذا. وقد يقال إن عبد الله بن مسعود اعترض على فعل عثمان لما أتم الرباعية في منى، وفي ذلك يروي البخاري في صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين.
وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وروى أبو داود أن ابن مسعود صلى 4، فقيل لو عبت على عثمان ثم صليت 4، فقال الخلاف شر. وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر، فالمسألة لا تستحق، وهذا ليس من الأمور التي يخرج على الإمام بسببه. ضرب عمار بن ياسر، قالوا ضرب عمار بن ياسر. طبعا قبل ما نتكلم عن عمار، عمار ده عظمة وليه مكانة كبير، لكن سؤال: أمير المؤمنين ضربه، هل يخرج عليه بسبب هذا الأمر؟ ليه؟ ارتكب خطأ، ارتكب منكرا، ضربه له وصل حتى الحد أنه كبيرا من الكبائر، يخرج عليه بيه؟ هذه القضية. قال: واتهم عثمان بضرب عمار بن ياسر، ولا توجد رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان ضرب عمارا، ولا أن السائلين سوغوا خروجهم عليه بذلك. الكلام ده يقوله الرافضة، الرافضة هم الذين يقولون هذا، لكن لا في دليل على هذا الكلام أنه ضربه، ولا السائلين عليه قالوا هذا الأمر ولا ذكر أصلا. لكن الشيعة يكذبون 9 أعشار الكذب في الشيعة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن مما عتب الخارجون على عثمان ضربه بالصوت والعصا، فلعل المقصود ما أشيع من ضربي عمار، ولكن هذا لم يثبت وإسناده ضعيف. وروي أن وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد ضعيف أن سعدا وعمارا رضي الله عنهما أرسل إلى عثمان أن ائتنا، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها. خد بالك بإسناد إيه؟ ضعيف، بإسناد ضعيف. إن سعد ابن أبي وقاص يعني وعمار بن ياسر أرسل إلى عثمان أن تعال لنا عايزينك، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها أو أشياء فعلتها. فاعتذر عثمان عن المجيء لشغل كان مشغولا بنا مش فاضي، وأمرهما بالانصراف، وعقد لهما موعدا ليستعد فيه لخصومتهما. فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، لما فتناوله رسول عثمان وضرح الحارس نسك ضربه. فلما اجتمعوا مع عثمان قالوا له: ننقم عليك ضربك عمارا. فأخبرهم بالقصة وأنه لم يأمر بضربه، ولكن رسوله تناوله من غير أمره، ثم أقسم له أنه ما أمر ولا رضي، وقال: فهذه يدي لعمار فليقتص، يقتص مني عثمان لو أراد. وهذا الخبر لا يصح أصلا، وهو بإسناد ضعيف. يعني حتى لو صح فإن عثمان لم يضرب ولم يرضى ولم يأمر بالضرب، ومع ذلك قال له اقتص مني وضربني زي ما أنت ضربت من رسولي. هذا ما ورد في ضرب عمار وضعيف الإسناد. وعلى فرض صحته أن عثمان ضرب عمار، فإن ذلك لا يقدح في أحد منهما، ونشهد أنهما في الجنة، وأنهما من أكابر أولياء الله المتقين، وولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعذير؟ يعني وارد أن عمار يخطئ ويستحق التعذير فيضرب ولي الأمر، وارد ولا مش وارد؟ ولا هو عمار معصوم؟ عمار سيد من سادات الأولياء لكن مش معصوم، فمن الممكن أن يخطئ، ومن الممكن، وإحنا لا نتصور أن عثمان بن عفان حتى لو ضربه سيضربه بدون إيه؟ وجه حق. يبقى لو ضربه سيضربه عن أمر شرعي، يبقى تعذير، كما كان يفعل عمر. طب وانتوا بلعتوا العمر الضرب ووقف في زوركم موضوع عثمان بن عفان، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال: ما هذا أمير المؤمنين بتضربني ليه؟ قال: هذه زلة للتابع وفتنة للمتبوع. أنا خايف عليك، خايف عليك وعليهم، هذه زلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإذا كان عثمان أدب عمارا، طبعا أنت بسعد يزو وقام عمر بضربه بالدرة هتضحك، لكن مجعل يبقى خلاص أصبح الناس بتتلقى أي خبر حتى لو مستبت عن عمر، يقول لك عمر وتكلم عمر أمسك بالسيف، فعمر كان شديدا فالناس بتقبل منه كل حاجة، لكن عثمان كان طيبا وكان رحيما وكان حنونا، تتنصب له المشانق بقى، واخدين بال؟ ما هي الناس كده، خلي بالك. فإذا كان عثمان أدب عمارا فإما أن يكون مصيبا في تعذيره لاستحقاق عمار ذلك، احتمال، وإما أن يكون ذلك الذي عذره عليه تاب منه، وده كلام ابن تيمية على فكرة، أو كفر عنه بالتعذير وغير من المصائب أو بحسنات العبد. ذلك ابن تيمية أطال النفس في منهاج السنة النبوية في الكلام عن إيه؟ موانع الوعيد، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، مش كده ولا لا؟ إلى آخر. قال: وقد يكون الإمام مجتهدا في العقوبة مثابا عليها، وعمار مجتهد فيما فعله لا يأثم به بل يثاب عليه لاجتهاده. ولو فرض أن عثمان ضربه دون اجتهاد منه فأسباب المغفرة كثيرة. ومن أولى الناس بها؟ ومن أولى الناس بها من عثمان بن عفان. والحاصل أنه لم يصح أن عثمان ضرب عمارة، ولا أن الخارجين سوغوا الخروج عليه بذلك. وغاية ما في ذلك أنه روي بإسناد ضعيف أن رسول عثمان ضرب عمارا زي ما شفنا، ثم عثمان عرض نفسه للإيه؟ للاقتصاص، ومع ذلك لم يصح في ذلك شيء على الإطلاق. وناقش هذه المسألة أبو بكر بن العربي في العواصم من القواسم، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية. هنقف على مسألة إعادة الحكم ابن أبي العاص وابني مروان إلى المدينة، ونفي أبي ذر الغفاري ومحاباة عثمان لبني أمية من أقاربه. دي الأمور اللي نقف عليها نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.